بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أثر عقيدة السلف في تحقيق الأمن، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى يوم الخميس 19 من شهر شعبان عام 37 و400 ألف للهجرة النبوية بجامع إمام الدعوة بالعوالي ضمن فعاليات دورة إمام الدعوة السلفية الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. وفي رواية بأسرها وفي رواية بحذافيرها. فما نحن فيه في هذا البلد الطيب حكاما ومحكومين من النعم التي تعد ولا تحصى، وجب علينا التالي: أولا أن نحمد الله عز وجل على ما من به علينا وتفضل، والله يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم. ثانيا معرفة السبب أو الأسباب لما نحن فيه وأثر ذلك. وأقول ويقول الكثير: قد حاول الأعداء والحساد من يهود ونصارى وروافض وعلمانيين وليبراليين وخوارج ودواعش وتنظيم قاعدة وإخوان وصوفية وغيرهم من أهل الضلال المكر بهذا البلد وزعزعت ما نحن فيه من خير، ولكن ولله الحمد والمنة باءت محاولاتهم البائسة بالفشل. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فما السبب أو ما هي الأسباب لما نحن فيه من خير؟ من أجل ذلك فضمن برنامج دورة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله السلفية بمكة، نحن على موعد في هذه الليلة الطيبة وفي هذا المسجد الطيب مع فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله في محاضرة بعنوان أثر عقيدة السلف في تحقيق الأمن. سائلين مولى عز شأنه وجلت قدرته أن يجزل لشيخنا المثوبة وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وستكون المحاضرة بعد راتبة المغرب، وستنقل المحاضرة حصريا عبر إذاعة ميراث الأنبياء، وستبدأ دروس الدورة غدا إن شاء الله بعد العصر في مسجد السبيل بكدي. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يصرف عنا وعنكم كل سوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة، أرحب بكم في هذه الليلة المباركة في هذا المسجد من بيوت الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس مجلساً مرحوماً ممن يذكره الله عز وجل في الملأ الأعلى، أن يرزقنا وإياكم فيه العلم النافع والموعظة الحسنة والذكرى التي تنفع المتحدث والمستمع، إنه سميع مجيب الدعاء. كما سمعنا من فضيلة الأخ الشيخ أحمد بن يحيى الزهراني حفظه الله المشرف على دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب السلفية بمكة، سمعنا منه عنوان هذه المحاضرة، وهو أثر تحقيق عقيدة السلف في تحقيق الأمن، ولا شك أنه موضوع عظيم الأهمية، ولا يمكن استيعاب عناصره جميعا في مثل هذه اللقاءات المبنية على الاختصار، ولكن سنذكر إن شاء الله عز وجل جملة مهمة نافعة فيما يتعلق بهذا الموضوع، وأسأل الله الإعانة والتوفيق والتسديد. كلنا يعلم عظم الحاجة إلى الأمن، فإنه من أعظم النعم وأجل النعم التي يمن الله عز وجل بها على عباده. لا تستقيم الحياة ولا تصلح إلا بوجود الأمن، فإذا ذهب الأمن ذهبت وتعطلت مصالح كثيرة فيما يتعلق بأمر الدين وفيما يتعلق بأمر الدنيا. ولهذا إذا تأملنا دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ترك بعض أهله هاجر وابنه إسماعيل، تركهم في هذا الوادي، وكان واديا غير ذي زرع، فدعا ربه سبحانه وتعالى فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فبدأ أولا بالأمن، رب اجعل هذا بلدا آمنا، ثم ثنى بالرزق، فدل ذلك على عظم شأن الأمن، وأنه إذا وجد الأمن وجدت الأرزاق والخيرات بعد ذلك. وهكذا أيضا دعا ربه كما أخبر الله عز وجل عنه: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم بعد ذلك دعا لأهله بالرزق وأن يهيئ الله عز وجل لهم من يكون معهم في هذا الوادي. فالشاهد أن ابتداء إبراهيم دعاءه ربه سبحانه وتعالى بالأمن قبل غيره دليل على أهمية وعظم شأن الأمن. كذلك نجد ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يمتن على عباده بهذه النعمة في مواطن، ويذكرهم بها ويبدي ويعيد في شأن الأمن، حتى ذكر أهل العلم أن الأمن تكرر في القرآن الكريم أكثر من 40 مرة الأمن وما تصرف منه دون ما يرادفه دون ما يضاده من الخوف أو الرهبة أو الرعب ونحو ذلك. فتكرار الأمن أكثر من 40 مرة في كتاب الله جل وعلا دليل على أن هذا الموضوع على أن الأمن له شان عظيم. قال سبحانه وتعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. هذا تذكير تذكير للعباد بهذه النعمة وتذكير أيضا وتنبيه إلى أن الأمن نعمة من الله عز وجل يعطيها من يشاء ويسلبها من يشاء نعوذ بالله من سخطه وعقوبته. ثم أيضا إذا تأملنا كتاب الله جل وعلا وجدنا أن الأمن نعمة من الله ومنحة من الله لها سبب عظيم، هذا السبب هو توحيد الله جل وعلا وطاعته سبحانه وتعالى واتباع رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فهو منة ومنحة يهبها الله لمن آمن واتقى وعمل صالحا، كما قال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فانظر أول الآية هذا الوعد بالأمن لمن؟ لمن آمن وعمل صالحا. هذا الأمن لمن؟ لمن عبد الله فلم يشرك بالله شيئا. فإذا حقق الناس الأمن الإيمان إذا حقق الناس إفراد الله جل وعلا بالعبادة فلم يصرفوا شيئا من العبادة لغيره فإن الله سبحانه وتعالى يمن عليهم بهذه النعمة العظيمة الجليلة نعمة الأمن. ومن مما يدل على عظم شأن الأمن الحديث الذي سمعناه في التقدمة قوله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فجعل الأمن أو ابتدأ بالأمن من أصبح آمنا في سربه، ثم ذكر العافية وذكر الرزق وجعل هذه الثلاثة من هيأها الله عز وجل له فكأنما حاز الدنيا كلها، ما فاته شيء ما فاته إلا فضول. فإذن نعمة الأمن نعمة عظيمة نعمة جليلة، وكثير من الناس يتهاون بهذه النعمة. وفي الغالب النعم إذا كانت موجودة تكون رخيصة ما يشعر الإنسان بقيمتها، لكن إذا خرجت من يده وفقدها شعر في تلك اللحظة بنفاستها وأهميتها. مثل الصحة، كثير من الناس يتقلب في نعم نعم عظيمة وعلى رأسها الصحة والعافية، لكن تجد يتسخط القضاء والقدر تشكى، ثم إذا فقد الصحة ما بقي يلتفت إلى شيء، لا يريد إلا العافية في البدن. وهكذا الأمن، الأمن نعمة عظيمة نعمة جليلة، تنام وأنت مطمئن وتذهب للمسجد وأنت مطمئن وتذهب إلى عملك وأنت مطمئن وتذهب إلى سوقك وأنت مطمئن وتخلف زوجتك وبناتك وأولادك في البيت وأنت آمن مطمئن. نعمة عظيمة جليلة ما تقدر بثمن من يدركها؟ من يشعر بمقدارها فعلا؟ من فقدها؟ ولكن نعمة الأمن إذا فقدت فإنها لا تكاد تعود بسهولة ولا بيسر. وانظروا إلى البلاد التي اضطربت واختلفت أحوالها وترحل عنها الأمن في معظمها في أكثرها، كيف تحاول وتستميت أن تعود إلى الأمن الذي كانت فيه؟ فلا تكاد تصل إلى نتيجة. فإذا هذه النعمة تحتاج منا إلى محافظة عليها حتى لا تثب، حتى لا تتفلت، حتى لا تغادرنا. والنعم كلها تثبت بشكر الله عز وجل وتفر إذا كفرت، كما قال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى حتى يتعظ من يسمع هذا المثل وحتى يعتبر. فمن كان في أمن يحافظ عليه، ومن سلب منه يعرف أن سبب سلبه كفران نعمة الله سبحانه وتعالى. فإذا تاب وأناب ربما بإذن الله عاد إليه ما فقد. ضرب الله مثلا قرية، يعني مدينة، مجتمع، هذه القرية كانت آمنة، آمنة لا تخاف من العدو، لا تخاف من الغزو. وإذا كانت هذه القرية هي مكة فهذا هو حالها في الجاهلية، لما كان حال الناس فوضى في هذه الجزيرة، بعضهم يأكل بعض وبعضهم يسطو على بعض، كما يقول القائل: وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. وكان أهل مكة في أمن من ذلك، ما في قبيلة من قبائل العرب تغزو مكة، لا يغزونهم، توقير وتعظيم لبيت الله سبحانه وتعالى، فكانوا في أمن من هذه الجهة، من هذه الحيثية، آمنة مطمئنة ليس في قلوبها قلق وهلع وجزع لتوفر أسباب الأمن. فضرر العدو قد أمنوه، وأيضا الأرزاق تأتيهم إلى محلهم وإلى دارهم، تجبى إليهم الثمرات من الشرق ومن الغرب، من الشمال ومن الجنوب، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. ماذا فعلت هذه القرية؟ قال: فكفرت بأنعم الله، بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. أنعم يقولون أنه صيغة جمع، لكن صيغة قلة، جمع قلة من صيغ القلة في الجموع. ومعنى ذلك أنهم إذا عذبوا بكفران نعم قليلة فمن باب أولى أن يعذب من كفر بأنعم كثيرة وعظيمة. فهؤلاء كفروا نعمة الله عز وجل عليهم، والشيء الذي كفروا به كفروا بشيء عظيم، كفروا بالله سبحانه وتعالى، فلم يفردوه بالعبادة. وهذا كما قلت إذا كان تفسير هذه الآية أن المقصود بها مكة، وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعثه من أنفسهم، يعرفونه، يعرفون أخلاقه، يعرفون صدقه وأمانته، فلم يؤمنوا به بل عادوه وتمالؤوا على قتله عليه الصلاة والسلام حتى خرج عنهم إلى المدينة. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، جوعا مشتملا عليهم، خوفا مشتملا عليهم عاما لهم، ك كما يعم الثوب لابسه، وذاقوا طعم الجوع والخوف، يعني أن آثار الجوع والخوف بادية عليهم في الظاهر، وأيضا يشعرون مرارته أو يحسون بمرارته وألمه في بواطنهم كما تذوق الطعام. فذاقهم الله لباس الجوع والخوف، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا عليهم: اللهم عليك بمضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللهم اشدد وطأتك عليهم. فأصابهم جوع شديد وجهد شديد، استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للعباد، يخبرهم فيه وينبههم فيه أن الأمن له سبب عظيم، وهو الإيمان بالله جل وعلا، والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، واتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فمتى ما تخلف هذا السبب فإن الله عز وجل ينزع عن الناس الأمن ويذيقهم صنوف وألوان من عذابه وعقوباته العاجلة والآجلة، أعاذنا الله وإياكم. أيها الإخوة، العلاقة بين الأمن والإيمان علاقة قوية جدا وعظيمة جدا. تبدأ هذه العلاقة من جهة اللفظ، الأمن والإيمان، فالحروف الأصلية لها واحدة، الهمزة والميم والنون. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فالإسلام يدل على معنى السلامة، والإيمان يدل على معنى الأمن والائتمان، وهذا يدل على أن الإسلام إذا حققه العبد فإنه يترتب على هذا التحقيق، تحقيق الإسلام تحقيق الإيمان، حصول الأمن في المجتمع المسلم، لأن هذا الإيمان يردعه أن يعتدي، أن يظلم، أن يتجاوز الحدود، أن يجور على الناس، أن يصول على الناس في دمائهم أو أعراضهم أو أموالهم، لأنه يعلم أن وراءه جزاء وحساب، وأن وراءه رب شديد العقاب إذا هو انتهك حرماته. فلا يعتدي، لا يبغي، لا يظلم، ولو كان أسباب الظلم مهيئة له وموانع الظلم منتفية عنه، لكنه يراقب الله سبحانه وتعالى، يخشى ربه بالغيب، فلهذا لا يبغي ولا يظلم ولا يعتدي. فإذا كان كل فرد من أفراد المجتمع المسلم، كل منهم حقق الإيمان، حقق الإسلام، راقب الله سبحانه وتعالى في حركاته وسكناته، فإن نتيجة ذلك أن يكون المجتمع مجتمع آمن مطمئن. لا أقول يسلم منه المسلمون في هذا المجتمع فقط، بل يسلم منه حتى الكافر إذا فرض أن في المجتمع كافر، لا يجوز العدوان عليه، لأن الإسلام يحرم عليه أن يظلم حتى ولو كان كافرا. فينعم بالأمن في المجتمع المسلم أفراد هذا المجتمع، سكان هذا المجتمع، المقيمون في هذا المجتمع، من مسلم من كافر، حتى الدواب والبهائم أيضا يحصل لها شيء من هذا الأمن ونصيب منه، لأن المسلم منهي أن يظلم، أن يبغي، أن يعتدي، أن يتلف شيئا من هذه الدواب بغير وجه حق. فإذا تحقق الإيمان في القلوب ظهرت آثاره في سلوك العبد، في كلامه، في حركات يده، في بطش رجله. لا يمشي إلى ما حرم الله عليه، لا يتناول بيده ما حرم الله عز وجل عليه، فيأمن الناس منه، كما هو أيضا يأمن من إخوانه من المؤمنين. الإسلام يرفع المسلمين درجة عظيمة، حتى أوجب علينا أن نحب لإخواننا من المسلمين ما نحب لأنفسنا. وتحفظون الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهل أنت تحب أن يبغي عليك أحد، أو يعتدي عليك أحد، أو يظلمك أحد في دمك، في مالك، في عرضك؟ الجواب لا. إذن أنت أيضا تحب ذلك للناس، فلا تبغي عليهم ولا تظلمهم ولا تعتدي عليهم. جاء الإسلام بمراعاة أمور دقيقة جدا في هذا الباب، في منع أن يؤذي المسلم أخاه بغير وجه حق. من ذلك مثلا: إذا تناول المسلم ثوم أو بصل قيل لا ما تصلي في المسجد، يترك صلاة الجماعة يصلي في بيته. إذا أكل شيء من هذه الأشجار، البصل الثوم وهي نية، ما يروح يصلي في الجماعة في المسجد. لماذا؟ لأن هذه الرائحة تؤذي إخوانه من المصلين. فانظر إلى مراعاة الإسلام لهذا الجانب. إذا كان معك سلاح وتريد تمشي في المسجد، تمشي في سوق، في مكان، وهذا السلاح كسهم أو رمح أو سكين له نصل حاد، فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: من مشى في السوق، في سوقنا أو في مسجدنا بالسلاح، قال: فليضع يده على نصالها، ثم ليضع يده على نصالها، ثم ليضع يده على نصالها. أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وفي الصحيحين من روايات أخرى. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد علينا أنك تمسك نصل السلاح حتى لا تصيب مسلم، حتى لا تخدش مسلم، حتى لا تعقر به مسلم، ولو كان بدون قصد، ولو كان بدون قصد. وكان أبو موسى إذا حدث بهذا الحديث يقول: ثم سددناها في وجوهنا، في وجوه بعضنا بعض، يتحسر يعني على ما وقع من الفتن التي وقعت بين المسلمين. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام مراعاة لئلا تؤذي مسلما بغير قصد يأمرك أن تحتاط حينما تحمل السلاح في مكان عام. بل جاء الإسلام ينهى عن ترويع المسلم ولو من باب المزح، ولو من باب المزح. ترويع المسلم، إخافة المسلم، ما تجوز ولو كانت من باب المزاح، تريد أن يعقبه ضحك وله ومرح بينك وبين زملائك، هذا ما يجوز. يقول عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: من رفع حديدة على أخيه لعنته الملائكة حتى يضعها، وفي لفظ: وإن كان أخاه لأبيه وأمه. ولما نرجع إلى شرح أهل العلم لهذا الحديث نجدهم ينصون على أن هذا الوعيد يدخل فيه الجاد والمازح، الجاد والمازح. ولا شك أن الجاد إثم أكبر، لكن ننتبه إلى أنه حتى في باب المساح لا يجوز ذلك. وفي سنن أبي داود أن رجلا نام فجاء أحد الصحابة وأخذ حبل لهذا الرجل النائم وخبأه، فقام الرجل بحث عن حبله فلم يجد، ففزع يحتاج إلى هذا الحبل. فأخبر هذا الرجل أنه إنما خب هذا الحبل مازحا، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يروع المسلم أخاه، فلا تروع حتى ولو من باب المزح. وهذا أمر يخفى على كثير من الناس. الآن كثير من الناس يمزح مع إخوانه بأشياء مرعبة، بأشياء مخيفة، يرمي عليهم حيوان مثلا مخيف، أو يرمي عليهم شيء من هذه الألعاب النارية، أو شيء من أي صورة من صور المزاح الذي يقذف في قلب أخيه رعبا حتى يضحك عليه. وبعضهم يصور هذا صورة في فيديو وينشرها، وهذا كله من الغلط، وهذا مما يخالف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يخالف ما ينبغي أن تكون عليه الأخوة بين المؤمنين. فعناية الإسلام، عناية الإسلام بترسيخ الأمن وتحقيق الأمن في المجتمع المسلم عناية عظيمة جدا، ولا يمكن الإحاطة بتفاصيلها في مثل هذا اللقاء كما تقدمت الإشارة إليه. من مسائل هذا الموضوع أثر تحقيق الإيمان، تحقيق العقيدة الصحيحة في حصول الأمن في بالنسبة للفرد، لأن هذا الإيمان إذا طبق فإن الأمن بإذن الله عز وجل يشمل الفرد ويشمل المجتمع. على صعيد الفرد الواحد، فالمؤمن إذا حقق الإيمان، والإيمان المقصود به الإيمان الذي شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الإيمان الذي كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لأن طوائف في الأمة تنتسب للأمة، فرق اخترعت إيمانا ولبست على الناس على أن هذا هو الإيمان الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، وليس الأمر كذلك. فالإيمان الذي شرعه الله هو الإيمان الذي في الكتاب، الإيمان الذي في السنة، الإيمان الذي كان عليه السلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. قال الله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإذا الإيمان الصحيح، الإيمان المقبول، الإيمان الصواب هو الذي كان، هو الذي يوافق ما آمن به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ويؤيد هذا المعنى حديث الفرق، حديث الفرق: وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، كلها هالكة إلا واحدة، ولما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال الجماعة. وفي اللفظ الآخر المعروف: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فإذن هذا هو الإيمان النافع، هذا هو الإيمان المفيد، هذا هو الإيمان المثمر. فإذا حققه العبد حصل له نصيب عظيم من الأمن. أولا طمأنينة القلب، ومن أبرز معاني الإيمان طمأنينة القلب وسكون النفس وعدم توقع مكروه في المستقبل. ولهذا تجد هذا العبد يمر بمآزق عظيمة، بمخاطر عظيمة، ولكنه في غاية الطمأنينة، قد ربط الله عز وجل على قلبه. قال الله عز وجل عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فكانوا في غاية الطمأنينة. لماذا؟ لأنهم حققوا الإيمان، قلوبهم معلقة بالله سبحانه وتعالى، لا يخافون إلا من الله ولا يرجون إلا الله، فأورثهم هذا طمأنينة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فهذا الإيمان يورث صاحبه طمأنينة قلب وراحة بال، يصلح الله حاله ويصلح الله عز وجل باله. ثم هذا الإيمان يعصمه بإذن الله سبحانه وتعالى ويحفظه من العذاب الذي يعذب به أو يستحقه من لم يحقق ذلك الإيمان. فعند الموت تبشره الملائكة، تبشر لا خوف عليه ولا حزن، لا يخاف مما سيقدم عليه ولا يحزن على ما ترك في الدنيا من مال وولد وأهل. فتبشر عند الموت بروح وريحان والمصير إلى رب راض غير غضبان، فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء لما حصل له من الأمن ومن الطمأنينة ومن البشرى والسعادة والسرور العظيم في تلك اللحظة الحرجة. فإذا وضع في قبره وجاء منكر ونكير، الملكان يسألانه، ثبته الله عز وجل، ثبته بالقول الثابت فيجيب بطمأنينة بثبات: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: عبد الله ورسوله. يثبته الله في ذلك الموقف الصعب العظيم العسير، ثم يفتح له باب من الجنة ويفسح له في قبره، ولا يزال في نعيم في ذلك القبر حتى يبعث الله، حتى يبعث الله من في القبور. ثم إذا قام الناس من قبورهم فإنه أيضا آمن مطمئن بإذن الله سبحانه وتعالى، لا يمس فزع ولا خوف، وإنما في أمن وفي طمأنينة وفي ظل ظليل، يظله الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. بل إذا حقق الإيمان تحقيق عظيم فإنه يدخل الجنة بلا سابق حساب ولا عذاب. تذكرون حديث ابن عباس في هذا الموضوع، والذي فيه أن في هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وفي رواية أخرى مع كل 1,000 70,000. فهؤلاء حققوا التوحيد، حققوا الإيمان تحقيق عظيم، فحصل لهم هذا الأمن العظيم، طمأنينة في الدنيا وأمن في الدنيا وأمن في القبر وأمن في البعث يوم البعث والنشور، ثم مصيرهم إلى الجنة التي هي دار الأمن والأمان. فإنهم يقال لهم: ادخلوا الجنة بسلام آمنين، بسلام آمنين. الجنة فيها من النعيم ما لا يعد ولا يحصى ولا يوصف، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن أنت الآن لو كنت مثلا في الدنيا وعندك ما عندك من النعيم، عندك القصور والأموال وإلى آخره، كل ما تشتهي موجود، لكن هذا النعيم لابد أن يكون منغص. بماذا؟ على الأقل بذكر الموت. كل شوي يخطر على بالك أنه هذا النعيم الذي أنت فيه ستموت وتتركه، أو ربما هذا النعيم يفارقك ويتركك. فهذا الشعور وهذا الأمر ينغص عليك هذه اللذة. طيب، نعيم الجنة يزيد لذة ويزيد حسن أنهم قد بشروا بأنهم في هذه الجنة أبد الآباد بلا خروج، حياة بلا موت، شباب بلا هرم، صحة بلا سقم، خلود أبدي. فبهذا يزداد نعيمهم ويزداد سرورهم وتزداد غبطتهم. والمتنبي له بيت مشهور في هذا الباب يقول: أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقاله. يعني لما تكون في غاية النعيم من نعيم الدنيا لكن ينغص عليك هذا النعيم، تذكرك أنك سوف تنتقل عنه وتفارقه وتتركه. فأهل الجنة آمنون من الموت، آمنون من مفارقة هذا النعيم، آمنون بأن الله عز وجل لن يسخط عليهم، قد أحل عليهم رضاه فلا يسخط عليهم أبدا. آمنون من الجانبين جميعا، أن الله قد رضي فلا يسخط عليهم أبدا، وأنهم في هذا النعيم لا يغادرونه أبدا أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. فإذا هذا عرض مختصر على يبين أثر الأمن على مستوى الفرد الواحد. أثر تحقيق عقيدة السلف في تحقيق الأمن بالنسبة للمجتمع، المجتمعات أي مجتمع كان، لا يصلحهم إلا وجود ولاية تحكمهم وتسوسهم، لأن الناس إذا اجتمعوا تقاطعت وتعارضت مصالحهم، هذا يريد ما في يد ذاك وذاك يريد ما في يدك، تتعارض المصالح. والنفوس إلا ما رحم الله أمارة بالسوء، النفوس أمارة بالسوء، النفوس فيها ظلم فيها جهل، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإذا حصل هذا الاجتماع بين الناس وفيهم القوي وفيهم الضعيف وفيهم الغني وفيهم الفقير، بغى بعضهم على بعض واعتدى بعضهم على بعض، فلا يصلحهم إلا ولاية، إلا ولاية. ما عقيدة السلف في هذا الباب؟ عقيدة السلف أنه يجب على الأمة أن تنصب عليها إمام، فتنصيب الإمام واجب، واجب من الواجبات الشرعية. وإذا نظرنا وجدنا الصحابة رضوان الله عليهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأوا به حسم موضوع الخلافة، بدأوا به قبل تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على كمال فقههم، لأنه لو قدر الله عز وجل وحصلت فرقة واختلاف على موضوع الولاية، ما الذي سيحصل؟ سيقتل بعضهم بعض، سيقتل بعضهم بعض، تقع فتن لا يعلم انتهاء إلا الله جل وعلا، سيكون أمر الناس فوضى، لا يصلح الناس إلا بإمام. فحسموا الموضوع أولا وانطلقوا إلى سقيفة بني ساعدة، وحصل اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اليوم الثاني بايعه الناس بيعة عامة في المسجد النبوي على المنبر، ولما استقرت الأمور جهزوا النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقوا إذن أولا إلى ما تصلح به أحوالهم، أحوال المجتمع، حتى لا يدخل فيه الشقاق والنزاع والقتل والفتن وسفك الدماء. والفتن تشتعل بسرعة، لكن إطفاؤها ليس بالأمر السهل ولا بالأمر الهين. فعقيدة أهل السنة والجماعة تقوم على وجوب تنصيب إمام على الرعية. ثانيا، هذا الوالي، هذا الوالي، هذا الحاكم إذا كان لا يسمع له ولا يطاع، ما فائدته وما نفعه وجوده كعدمه؟ نجد عقيدة السلف الصالح تنص على وجوب السمع والطاعة لهذا الإمام، طبعا في المعروف. ومن أين جاء أهل السنة والجماعة بهذا؟ من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك نجد أن أهل السنة والجماعة يقررون أن عقد هذه البيعة هو بيعة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، يعني حينما تبايع هذا الحاكم، هذا الوالي على السمع والطاعة، أنت تبايعه امتثالا لأمر الله جل وعلا، فهي في الحقيقة بيعة مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء الوعيد في من يبايع إماما لا يبايعه إلا لأي شيء، لا يبايعه إلا للدنيا، إن أعطاه رضي وإن لم يعطيه سخط، هذا فيه وعيد شديد. ثلاثة، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم ذكر من هؤلاء الثلاثة رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه، إن أعطاه رضي وإن لم يعطه سخط. فأنت إذن تبايعه لأن الله عز وجل أمرك بهذه البيعة بالسمع والطاعة، ولو لم تبايعه ولو لم تعتقد أن في عنقك بيعة له فمت مت ميتة جاهلية، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه البيعة الشرعية في الإسلام تعطي هيبة ومكانة عظيمة في النفوس في القلوب لهذا المنصب الذي به تصلح أمور الدين وأمور الدنيا. كذلك نجد عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب تنص على حرمة السعي فيما يضعف هذه الولاية من السب والشتم وحتى النصح العلني الذي يفهم منه توبيخ هذا الحاكم أو يسبب له الإحراج وكذا في وسط المجتمع أو يجرع عليه السفهاء، كل هذا ممنوع فيما تنص عليه كتب عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن هذا النصح العلني، لأن فتح باب السب والشتم والغيبة في ولاة الأمور هذا يؤدي إلى توهين الولاية وإضعافها، وإذا ضعفت تسلط أصحاب الفتن والأهواء على المجتمع وانتشرت واشتعلت نيران الفتن. فإذا وجدت الولاية الشرعية صلحت أمور الناس، بشرط أن يقوم الناس تجاه هذه الولاية بما أمروا به شرعا من السمع والطاعة في المعروف واحترامها والتعاون معها على البر والتقوى وجمع القلوب عليها. ما دور هذه الولاية في تحقيق الأمن؟ جاءت الشريعة الإسلامية يرحمك الله، جاءت الشريعة الإسلامية بالأمر بالمحافظة على الضرورات الخمس أو الست: الدين، العقل، النفس، المال، العرض، النسل. ست ضرورات ما تقوم مصالح الناس وحياة الناس إلا بها، وجعلت لمن يخل بشيء منها عقوبة رادعة. فبباب الحفاظ على الدين جاء حد الردة، الحفاظ على النفس جاء القصاص وجاءت عقوبة حد الغيلة وجاء حد الحرابة، في موضوع العقل جاء حد الخمر، الحفاظ على المال جاء حد السرقة فيما توفرت فيه شروط السرقة، والتعزير فيما اختل فيه شرط من شروط السرقة، والحفاظ على النسل جاءت عقوبة الزنا كان سواء كان الزاني محصنا أو بكر، وفي الحفاظ على العرض جاء حد القذف. طيب هذه العقوبات من الذي يقوم بها؟ أحد الرعية، أفراد الرعية؟ لا، إنما يقوم بها ولي الأمر، تقوم بها الدولة، يقوم بها السلطان ونوابه الذين ينيبهم في هذه الشؤون في هذه القضايا. فإذا وجدت الولاية ووجد السمع والطاعة لها والاجتماع عليها وقامت هذه الولاية بما شرع الله سبحانه وتعالى حصل الأمن العظيم، حصلت الطمأنينة في المجتمع المسلم. فإذا قامت الولاية الشرعية بهذه الأمور استتب الأمن وحصل منه ما لا يخطر على البال. فإذا تجرأ النفس على الولاية وضعفت هذه الولاية ولم تستطع أن تردع الظالم وتأخذ على يده، صارت أمور الناس فوضى وأكل بعضهم بعضا وأهلك بعضهم بعضا. من الأمثلة التي توضح هذه الحقيقة، أو قبل الأمثلة نؤخرها إلى آخر شيء، عندنا أيضا مسألة أخرى في ثمرات تحقيق العقيدة في موضوع الأمن، وهو الأمن الذي يتعلق بالأرزاق والمعايش، وهل للإيمان علاقة به؟ الجواب نعم. فالأمن أنواع كما تسمعون الآن في التقسيمات: أمن سياسي وأمن فكري وأمن اقتصادي وأمن كذا وأمن كذا إلى آخره. نجد أيضا إذا تأملنا كتاب الله نجد أن تحقيق الإيمان، تحقيق العقيدة الصحيحة من أسباب حصول الأمن في باب الأرزاق والمعايش، أو ما يسمى مثلا بالأمن الغذائي. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقوله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، فتحنا عليهم بركات من السماء. ويقول سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فإذن تحقيق الإيمان الذي أمر الله به، الالتزام بالعقيدة، هذا من أسباب حصول فتح أبواب البركات على الناس وحصول الخير والرزق المدرار والنعيم العظيم. ولكن إذا حصل منهم ضد ذلك من الكفر، البدع، المعاصي، فإن الله سبحانه وتعالى قد يعاقبهم بالتضييق عليهم في أرزاقهم وفي معايشهم. فتحقيق العقيدة والالتزام بها من أسباب الأمن بكل أنواعه وصوره، أمن نفسي، أمن من الجرائم والعدوان، أمن في باب الأرزاق والمعايش في كل الأمور. أيضا تحقيق عقيدة السلف من أسباب حصول الأمن للمجتمع المسلم من أي شيء؟ من الفرقة والاختلاف والشقاق والنزاع في الدين فيما بينهم، لأن عقيدة السلف تجمع القلوب على الحق، وإذا اجتمعت القلوب على الحق أمن بعضهم بعضا. لكن إذا تنكبوا وخرجوا عن عقيدة السلف، ما الذي سيحصل؟ سيخرجون، ستخرج فرقة تخالف عقيدة السلف، هذه الفرقة ستنقسم، تنشأ عنها فرقة أخرى تخالف عقيدة السلف، الفرقة الثانية ستخرج منها فرقة ثالثة رابعة خامسة، وتتشتت الأمة ويصير المجتمع الواحد فرق وأحزاب. ماذا يفعل بعضهم ببعض؟ يكفر بعضهم بعض، يبدع بعضهم بعض، يضلل بعضهم بعض، يبغي بعضهم على بعض، يضرب بعضهم رقاب بعض. فإذا اجتمعوا على عقيدة السلف الصالح ولا تجمعهم إلا هذه العقيدة الصحيحة، لأنها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. أما العقائد الأخرى لا يمكن أن يجتمع عليها الناس، لأن هذا يستحسن شيء وذاك يستقبحه، هذا يرضاه وذاك أباه، لأن مراجعها ومصادرها عقول الناس، والعقول تتفاوت وتختلف. بل الإنسان الواحد عقله اليوم يقرر شيء وبكرة ينقضه، لكن عقيدة السلف لا، عقيدة واحدة ما تتبدل ما تتغير، من يوم بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وعقيدة السلف الصالح عقيدة واحدة ما تتغير ولا تتبدل. فتحقيق العقيدة من أسباب حصول الأمن، الأمن من الفرقة والاختلاف في الدين. ثم بعد ذلك أذكر بعض الأمثلة والنماذج لمجتمعات كانت في فوضى وفي خوف وفي فقر، ولما حققت الإيمان والتزمت بعقيدة السلف الصالح بدل الله حالها. المثال الأول: حال العرب في الجاهلية ثم حالهم بعدما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم. كانوا أولا في بؤس وحالة منكرة شنيعة، فقر وذلة وهوان وحروب، يأكل بعضهم بعض ويبغي بعضهم على بعض، ما في سلطة حاكمة، ما في إمارة، ما في دولة ترعى أمور الناس، فكل واحد أمير نفسه، كل واحد منهم أمير لنفسه، استطاع يقتل قتل، استطاع يسبي سبى، استطاع ينهب ينهب. فكان البغي هو الغالب على الناس، وكانوا في فقر وذلة وهوان، حتى بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة مع الصحابة، كانوا قلة بالنسبة لعدوهم، فكانوا في خوف، بمعنى أن العدو كان متسلط عليهم، يقتلهم يعذبهم يؤذيهم يطردهم يخرجهم من ديارهم يسلبهم أموالهم. بقوا على هذا 13 سنة، ثم هاجروا إلى المدينة، ورمتهم العرب عن قوس واحدة، وكانوا أيضا على خوف من هجوم العدو عليهم، حتى روي أن بعض الصحابة قال: يا رسول الله، أنحن هكذا أبد الدهر لا نأمن؟ نبيت وسلاحنا في أيدينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تغبروا على هذا إلا يسيرا، إلا يسير، يعني مدة وجيزة وتتغير الحال، ثم يجلس الرجل في المجلس العظيم محتبيا ليس فيهم حديدة، يعني يجلس العدد الكبير جدا من الناس يجمعهم مجلس واحد، مصلى مشهد وغيره، وليس مع واحد منهم حديدة، يعني السلاح خلاص، أسلحتهم في بيوتهم قد أمنوا على أنفسهم. وأنزل الله عقب هذا السؤال قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إلى آخر الآية. فحصل أمن عظيم. ومما يدل على هذا ما رواه البخاري في صحيحه في شأن عدي بن حاتم رضي الله عنه، أنه لما أسلم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو جالس بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يشتكي الفاقة، يشتكي الفقر والحاجة، ثم جاء بعده رجل يشتكي قطع السبيل، يشتكي قطع السبيل، وهذه الحوادث كلها كانت في جزيرة العرب، هذا يشتكي الفقر وهذا يشتكي قطع السبيل. التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدي بن حاتم رضي الله عنه فقال: يا عدي، رأيت الحيرة؟ رأيت الحيرة منطقة في جهة جنوب العراق؟ قال: لا، وقد أنبيت عنها، أنا ما أعرف ما رأيتها، لكن قد يعني سمعت بها. قال: يوشك إن طال بك زمان، إن طال بك زمان أن ترى الضعينة تخرج من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله، لا تخاف إلا الله. ماذا قال عدي لما أخبره الرسول بهذا الخبر؟ يعني انظر، مرأة تأتي من أقصى الشمال الشرقي للجزيرة العربية تقطع الصحاري والجبال والأودية والقفار حتى تصل إلى مكة، ما معها أحد، ليس معها أحد، الضعينة امرأة لوحدها تخرج هذه المسافات الطويلة ما تخاف إلا الله. عدي بن حاتم قال: فقلت في نفسي، ما صرح بهذا، قال: قلت في نفسي فأين دعار طي، يعني شباب قبيلتي الذين قد سعروا البلاد. هو في تلك اللحظة يعرف أنه كثير من شباب قبيلته ماذا يفعلون؟ يقطعون الطرق وينهبون المسافرين، هذا مصدر رزقهم وكسبهم، كل ما مرت بهم قافلة. طيب، فأقول، قال عدي في نفسه، يقول: فقلت في نفسي فأين دعار طي الذين قد سعروا البلاد. الذين قد سعروا البلاد. مرت الأيام قال عدي وهو يحدث بهذا الحديث: فقد رأيت الضعينة تخرج من الحيرة حتى تأتي مكة لا تخاف إلا الله. طيب أين ذهب دعاة طي الذين سعروا البلاد؟ تغيرت الأحوال، الذي كان منهم كافر على دين الجاهلية، دينه السلب والنهب والبغي والعدوان، آمن واتقى وصار يخاف الله عز وجل، ولو كانت هذه الضعينة أمامه لوحدها، لأنه يراقب الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. والذي منهم على كفره ما آمن ولا أسلم، لكن صار المجتمع كله تحت ولاية واحدة وتحت حكم وخلافة راشدة، فيرتدع عن الظلم والعدوان ولو كان كافرا، خوفا وخشية من الولاية القائمة. وبالنسبة للفقر، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وإن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج بالمال بالذهب أو كذا فلا يجد من يقبله منه. يقول عدي: إن طالت بكم حياة سترون. هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الحديث الرسول أخبره بكنوز كسرى وأنها تفتح وتنفق في سبيل الله، وأن عدي بن حاتم هو من ضمن من شارك في فتح الفرس وإنفاق كنوز كسرى في سبيل الله. الشاهد من هذا كما سمعنا، انظر كيف تبدلت الأحوال من الخوف إلى الأمن، ومن الذل إلى العز، ومن الغنى ومن الفقر إلى الغنى. وهذا كل مصداق لقول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إلى آخر الآية. هذا نموذج أول. نموذج ثاني، نموذج قريب، وهو هذه البلاد الجزيرة العربية قبل توحيد الملك عبد العزيز رحمه الله لهذه البلاد، كانت حالها حال فوضى وذل وفقر واختلاف وشتات وفتن، وبعض كبار السن ممن أدرك ذاك الزمن قبل توحيد المملكة يحكون أشياء شاهدوها بأعينهم من السلب والنهب ورخص الدماء. أرخص شيء الدم، دم المسلم يقتله كأنما يقتل ماذا أقول يعني فارة مثلا أو بعوضة، لا شيء. فتمر أحيانا قوافل الحج ما تصل إلى الكعبة، ما تصل إلى مكة بسبب قطاع الطرق، يقتلون هؤلاء الحجاج، يسلبون هؤلاء الحجاج أموالهم، دوابهم، ما معهم من الأمتعة، يتركونهم في الصحاري يموتون عطشا جوعا عريا. هكذا كانت الحال. وأحمد شوقي له قصيدة مشهورة، وكانت هي قبل المدة التي وحد فيها ملك عبد العزيز هذه البلاد، يقول فيها: ضج الحجاز وضج البيت والحرم، واستصرخت ربها في مكة الأمم، أفي الضحى وعيون الجند ناظرة، تسبى النساء ويؤذى الأهل والحشم، ويسفك الدم في أرض مقدسة وتستباح بها الأعراض والحرم. يحكي قصة واقعة اعتدي فيها على الحجاج، سفكت دماؤهم، سبيت نساؤهم، صلبت أموالهم في موسم الحج. فإذا كان هذا حال هذه البلاد في مكة، في المدينة، في المشاعر المقدسة يقتلون وتسفك دماؤهم، فما ظنك بأوساط نجد ولا شمال جزيرة ولا أطرافها في الجنوب أو في الشرق أو في الغرب. فجاء الله عز وجل بهذا الخير، جاء بهذا الإمام العادل، الإمام الصالح، عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن فيصل ابن تركي رحمه الله، فوحد هذه الجزيرة. وحدها على أي شيء؟ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسسها على عقيدة السلف الصالح، وكان يصرح رحمه الله: أنا رجل سلفي، أنا رجل سلفي. وليس العبرة بمجرد هذا القول، ولكن واقعه وسياسته وما قرره في حكم هذه البلاد، كل ذلك يصدق كلامه رحمه الله. فالفتوى على الكتاب والسنة، الحكم في المحاكم بالكتاب والسنة، يساس الناس بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هي إلا مدة وجيزة حتى صارت هذه البلاد بلاد آمنة مستقرة. يأتي الحاج ويسقط منه كيس دراهمه، فيبقى في مكانه ما حد يمسه، يوم يومين ثلاثة أيام ما حد يمسه، ما حد يتناوله. أمن الناس بعضهم بعضا. ما الذي تغير؟ ما الذي تغير؟ بدل الله عز وجل حال الناس من الخوف إلى الأمن لما تمسكوا بعقيدة السلف الصالح. وكان الملك عبد العزيز رحمه الله حريص على جانب الأمن، الأمن والإيمان بينهم تلازم عظيم، فكان يقول: إن البلاد لا يصلحها إلا الطمانينة والسكون، لا يصلحها إلا الطمانينة والسكون. ما تصلح البلاد إلا بالأمن بالطمانينة. إذا وجد الأمن تفرغ الناس لمعايشهم، لمصالحهم، لمصالح دينهم ودنياهم. في ظلال الأمن يخرجون لطلب العلم، في ظلال الأمن يخرجون للمساجد والجمع والجماعات، في ظلال الأمن يخرجون للأسواق وطلب الأرزاق. لكن إذا ذهب الأمن تعطلت الحركة بسبب الخوف. فالأمن نعمة عظيمة لأمر الدين ولأمر الدنيا. وانظروا في الحديبية، الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحديبية 1400 رجل يزيدون قليلا، وحصل في هذا الصلح وضع الحرب بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش. بعد سنتين ما الذي حصل؟ غزا الرسول عليه الصلاة والسلام مكة بكم؟ 10,000. كيف تضاعف هذا العدد؟ من 1,500 إلى 10,000. لما حصل الأمن صارت فرصة، تلاقى الناس في الأسواق، تبادلوا الزيارات، شرحوا لهم الإسلام، تمكن الدعاة من الوصول إلى أناس وإلى قبائل وإلى مناطق ما كانوا يستطيعون الوصول إليها في إبان الحرب بينه وبين قريش. فوجد الأمن، وجد انتشار الإيمان، وجد انتشار الإيمان، فهما مترابطان بإذن الله. ونحن في هذه الأيام ما زلنا نتفيأ ظلال ذلك العمل العظيم الذي قام به الإمام عبد العزيز رحمه الله. فخلفه من بعده أبناء بررة حافظوا على هذا الإرث، حافظوا على كيان هذه الدولة وعلى أسسها القائمة على عقيدة السلف الصالح إلى هذا العهد، عهد الملك سلمان حفظه الله، وولي عهدي وولي ولي عهده، على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيق حدود الله جل وعلا. نسأل الله أن يزيدهم توفيق، وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وأن يحسن ويصلح لهم البطانة. فهذه نعمة جليلة عظيمة يا أهل هذا البلد نتفيأ ظلالها، علينا أن نحافظ عليها شد المحافظة، فلا نسمح أن تخترق عقيدتنا، ولا أن تخترق جماعتنا، ولا أن يخترق صفنا. فإن الحساد كثير، والأعداء كثير، والمتربصون بنا كثير، يريدون أن يفسدوا علينا العقيدة، ويريدون أن يفسدوا علينا دنيانا أيضا. لكن بإذن الله كلما كنا متمسكين بكتاب الله جل وعلا، معتصمين بحبله المتين، منضوين تحت لواء جماعة المسلمين وإمام المسلمين، فإن هذا الخير سيبقى وسيستمر وسيزداد بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها واجتماع كلمتها وسائر بلاد المسلمين، كما أسأله سبحانه أن يثبتني وإياكم على الإيمان والعمل الصالح إلى يوم نلقاه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا جزا الله شيخنا الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي على هذه المحاضرة والتي هي بعنوان أثر عقيدة السلف في تحقيق الأمن. ثانيا اتصل بي شيخنا الشيخ ربيع أثناء المحاضرة وأخبرته ببدء الدورة ففرح وسر بذلك ودعا بالبركة وطلب مني أن أبلغ سلامه للمشايخ المشاركين في الدورة وللحضور الكريم، ودعا للجميع بالتوفيق وأن يبارك في هذه الجهود، فقلت له أبشر، وبصراحة الفضل لله أولا ثم لشيخنا الكريم في قيام وتأسيس هذه الدورة. ثالثا الأسئلة كثيرة شيخنا الكريم ونستأذنك في عرض بعضها. السؤال الأول يسأل هذا السائل من ليبيا يقول: يا شيخ أريدك أن تدعو لليبيا وأن يرد الله لها أمنها، بارك الله فيك.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرفع الغمة عن أهل ليبيا وأن يرفع عنهم الفتن وأن يحقن دماءهم وأن يجمع كلمتهم على الحق وأن يجعلها بلادا آمنة مطمئنة تحكم بشريعة الله عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إنه سميع مجيب الدعاء.
السؤال الثاني يقول: ما نصيحتكم فيما يتكلم في رجال الأمن إذا حصل منهم بعض التقصير في واجبهم، بارك الله فيكم.
لا شك أن رجال الأمن يقومون بمهمة عظيمة جدا، يقومون بمهمة بل بمهمات عظيمة جدا، فهم يحفظون بإذن الله عز وجل وبطبيعة عملهم الذي كلفوا به يحفظون الأمن، الأمن على أمن الأنفس وأمن الأعراض وأمن الأموال وأمن الطرق وغير ذلك من مصالح الناس، فهم يتعرضون للمخاوف والمخاطر، هم يتعرضون للمخاطر والمخاوف وصدورهم أهداف لأعداء الأمن وأعداء الإسلام وأهله، فمهماتهم عظيمة وجسيمة وواجباتهم كبيرة جدا، ولهم علينا حق الدعاء، ندعو الله لهم بالحفظ والحماية وندعو الله لهم عز وجل بالتوفيق والتسديد وأن يوفقوا لأن يقوموا بما كلفوا به على الوجه الأكمل الأتم. وإن حصل منهم تقصير فالتقصير من طبيعة البشر، من الذي ما يحصل منه تقصير وإخلال بشيء من عمله؟ كلنا ذلك الرجل. ولكن المشكلة ما هي؟ المشكلة أن بعض الناس في قلبه مرض، ليس دعاؤه على رجل الأمن أو تكلمه فيه أو طعنه فيه وذمه له ليس ناتج عن تقصير من رجل الأمن، وإنما هو في قلبه غل، في قلبه زيغ، في قلبه مرض، فهو يعبر عن هذا المرض الذي في قلبه بمشاعر الكره والبغض والعداوة لرجال الأمن. وقد سمعنا قرأنا لبعضهم يتكلم عن رجال الأمن في هذه البلاد في موسم الحج، وكلنا يرى ويسمع ويعلم ما يقومون به من الجهود العظيمة في الحفاظ على أمن الحج، فيصفهم بأنهم حمير، وهو من أبناء هذه البلد وللأسف. هب أن فلان هذا أخطأ وغلط، هل يستحق منك هذا الوصف؟ مع كثرة الضغط وشدة الحرارة وكثرة الجموع والنصب والتعب وما يجدونه من أصناف الناس، هب أنه غلط. هكذا يتكلم عن رجال الأمن. من المستفيد؟ من المستفيد إذا ربي الجيل وربي الشباب وربي المجتمع على بغض رجال الأمن؟ لن يستفيد إلا أعداء البلد، أعداء الدولة، أعداء الوطن، أعداء السنة، أعداء الإسلام وأهله. لأنه إذا تقاعس رجال الأمن عن واجبهم وعن وظيفتهم حل مكان الأمن ماذا؟ الخوف والفوضى. فماذا يريد هؤلاء؟ بعضهم تجاوز موضوع السب والشتم وتشويه الصورة والسمعة إلى تكفير رجال الأمن واستحلال دماء رجال الأمن وتحريض الناس على سفك دماء رجال الأمن، ويتولى هذه الجريمة المنكرة في هذا الوقت تنظيم داعش، وقبلها تبنى تنظيم القاعدة، وكلهم من رحم واحدة وعلى سنة وطريقة واحدة. فخرج بعض المنتسبين لداعش ويوجه الخطاب، يقول لي من يتأثر ويغتر بكلامه: إذا لك قريب من رجال الأمن فناصحه أولا، فإن لم يستجب فاقتله، تقرب إلى الله بدمه. ورأينا بعض السفهاء، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، كلاب النار، ماذا فعلوا؟ سمعوا هذا المقطع ثم انطلقوا، هذا يذبح خاله، وهذا يذبح ابن عمه، وهذا يذبح جاره وقريبه. لماذا؟ لأنهم رجال الأمن. سبحان الله، ماذا فعل رجل هذا الأمن؟ ماذا يفعل؟ يحمي أمنك، يحمي عرضك، يحمي مالك، يحمي وطنك الذي نشأت فيه وتربيت فيه ودرست فيه وترعرعت فيه وتعلمت فيه. هذا جساؤه. فهذه المقالة من أخبث المقالات، وهذا الموقف من أسوأ ما يكون من المواقف تجاه رجال الأمن. رجال الأمن يقومون بجهود عظيمة، فوالله رواتبهم ما تكافي أعمالهم التي يقومون بها. نسأل الله أن يرزقهم ويلهمهم الأجر الاحتساب عند الله سبحانه وتعالى مهما أعطوا من الدنيا. ماذا يقوم ما يعطونه مقابل ما يقدمونه؟ وعلى رأس ذلك الحفاظ على أمن هذه البلاد. رجل أمن في منهم الذي في الحدود يمنع تجار المخدرات وعصابات الأسلحة والتهريب وإلى آخره، ومنهم الذين في الجمارك يمنعون عنا كثير من البضائع التي تضر وتؤذي، ومنهم الذين ينظمون السير، ومنهم الذين يحفظون بيوتنا وأسواقنا وطرقنا من اللصوص، قطاع الطرق وغيرهم من المفسدين في الأرض. مثل هؤلاء يحاربون ويلعنون وتؤلفهم المؤلفات باستحلال دمائهم. هذا أمر خطير وشنيع، وهي حلقة مترابطة. هؤلاء أيضا تجدهم في الوقت نفسه ربما يكفرون العلماء أيضا، لأنه هو ناتج عن تكفيرهم لولي الأمر. فلما كفروا ولي الأمر وعاد ولي الأمر جروا هذا الحكم على رجال أمنه ووزرائه والعلماء الذين يسمعون له ويطيعون. ثم أيضا سيلحق المجتمع كله من رجال أمن وغير رجال أمن. فينبغي ألا نتهاون مع أصحاب هذه المقالات. منهم مغرر به، سمع الديك تصيح فصح مثلها، فهذا ينبه إلى خطورة موقفه وكلامه، وبالذات حين يكون هذا الكلام يصدر من الأب وعنده أولاده الصغار، أولاده شباب يسمعون أباهم ويسب رجل الأمن، وقد لا يكون له منطلق ديني وعقدي وفكري، لا، لكن خطر هذا الأمر أنه يربي أولاده على سب وطعن رجال الأمن، فيكون هو أولاده بيئة خصبة لتقبل فتاوى وتقريرات دعاة السوء والضلالة الذين يريدون إبطال أمننا وإفساد أحوالنا. فالحذر، الحذر أيها الإخوة من مثل هذه المقالات.
يقول السائل: هل العدد 70,000 الذي ورد في الحديث للحصر؟
الله أعلم، الله أعلم، قد يكون للحصر بمعنى أنه 70,000 ثم جاء الحديث مع كل 1,070,000، ويكون هذا العدد هو المطلوب. وقد يكون كما يجري على لسان العرب يذكرون 70,000 يريدون به مطلق التكفير. كلا الأمرين محتمل، والله أعلم.
يقول السائل: هل يدعى بدعاء سيد الاستغفار اللهم أنت ربي خلقتني، الدعاء الذي ورد ذكره في أدعية الصباح والمساء، يدعى به في السجود كذكر جامع في باب الاستغفار؟
ما في حرج، ما في حرج. الصلاة شرعت لذكر الله سبحانه وتعالى، شرعت لذكر الله، فإن ذكرت الله سبحانه وتعالى دعوته، ذكرت الله جل وعلا في سجودك في ركوعك بعد التسبيح الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إن شاء الله لا حرج فيه. الركوع اجتهد فيه في تعظيم الرب، والسجود يجتهد فيه في الدعاء، وأحسن الدعاء ما ورد في الكتاب وفي السنة، لأنه جامع للخير وليس فيه الأخطاء التي قد توجد في الأدعية التي يؤلفها الناس من عند أنفسهم.
يقول السائل: ما هو اللباس الشرعي للمرأة، وما حكم لباس الألوان دون اللون الأسود؟
اللباس الشرعي للمرأة إذا خرجت، يعني خرجت أمام الرجال الأجانب، أن يكون اللباس لباس ساتر، فالمرأة كلها عورة، فتلبس ما يستر جسدها، لا يكون شفاف يبين ما تحته، لا يكون ضيق يصف حجم أعضاء المرأة، ولا يكون هذا اللباس الخارجي الذي هو العباءة لا يكون زينة في نفسه، لا يكون زينة في نفسه ملفت الأنظار. أما كونه أسود أو غير أسود، الأمر هذا في ساعة، لكن ينبغي للبلد الذي نشأ فيه النساء على لبس هذا اللون أن لا يغيروه، لأن تغييره إلى لون آخر يفتح باب التغيير، حتى في المستقبل لا يبقى شيء، تكون العباءة هي في ذاتها فستان تحتاج إلى عباءة تغطيها. ونجد نرى الآن بدايات لمثل هذه الأمور، نسأل الله أن يصلح الأحوال، لكن يعني لو لبست عباءة ساترة منطبقة فيها المواصفات الشرعية وهي ليست بلون أسود ليس عليها حرج، هذا والله أعلم.
جزاكم الله خير، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أثر عقيدة السلف في تحقيق الأمن، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى يوم الخميس 19 من شهر شعبان عام 37,400 للهجرة النبوية بجامع إمام الدعوة بالعوالي، ضمن فعاليات دورة إمام الدعوة السلفية الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. وفي رواية بأسرها، وفي رواية بحذافيرها. فما نحن فيه في هذا البلد الطيب حكاما ومحكومين من النعم التي تعد ولا تحصى، وجب علينا التالي: أولا أن نحمد الله عز وجل على ما من به علينا وتفضل، والله يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم. ثانيا، معرفة السبب أو الأسباب لما نحن فيه وأثر ذلك. وأقول ويقول الكثير قد حاول الأعداء والحساد من يهود ونصارى وروافض وعلمانيين والليبراليين وخوارج ودواعش وتنظيم قاعدة وإخوان وصوفية وغيرهم من أهل الضلال المكر بهذا البلد وزعزعت ما نحن فيه من خير. ولكن ولله الحمد والمنة باءت محاولاتهم البائسة بالفشل. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فما السبب أو ما هي الأسباب لما نحن فيه من خير؟ من أجل ذلك فضمن برنامج دورة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله السلفية بمكة، نحن على موعد في هذه الليلة الطيبة وفي هذا المسجد الطيب مع فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله في محاضرة بعنوان أثر عقيدة السلف في تحقيق الأمن. سائلين مولى عز شأنه وجلت قدرته أن يجزل لشيخنا المثوبة وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وستكون المحاضرة بعد راتبة المغرب وستنقل المحاضرة حصريا عبر إذاعة ميراث الأنبياء وستبدأ دروس الدورة غدا إن شاء الله بعد العصر في مسجد السبيل بكدي. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يصرف عنا وعنكم كل سوء إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، أرحب بكم في هذه الليلة المباركة في هذا المسجد من بيوت الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس مجلسا مرحوما ممن يذكره الله عز وجل في الملأ الأعلى، أن يرزقنا وإياكم فيه العلم النافع والموعظة الحسنة والذكرى التي تنفع المتحدث والمستمع، إنه سميع مجيب الدعاء. كما سمعنا من فضيلة الأخ الشيخ أحمد بن يحيى الزهراني حفظه الله المشرف على دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب السلفية بمكة، سمعنا منه عنوان هذه المحاضرة وهو أثر تحقيق عقيدة السلف في تحقيق الأمن. ولا شك أنه موضوع عظيم الأهمية، ولا يمكن استيعاب عناصره جميعا في مثل هذه اللقاءات المبنية على الاختصار، ولكن سنذكر إن شاء الله عز وجل جملة مهمة نافعة فيما يتعلق بهذا الموضوع. وأسأل الله الإعانة والتوفيق والتسديد. كلنا يعلم عظم الحاجة إلى الأمن، فإنه من أعظم النعم وأجل النعم التي يمن الله عز وجل بها على عباده. لا تستقيم الحياة ولا تصلح إلا بوجود الأمن، فإذا ذهب الأمن ذهبت وتعطلت مصالح كثيرة فيما يتعلق بأمر الدين وفيما يتعلق بأمر الدنيا. ولهذا إذا تأملنا دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ترك بعض أهله هاجر وابنه إسماعيل، تركهم في هذا الوادي وكان واديا غير ذي زرع، فدعا ربه سبحانه وتعالى فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فبدأ أولا بالأمن، رب اجعل هذا بلدا آمنا، ثم ثنى بالرزق، فدل ذلك على عظم شأن الأمن، وأنه إذا وجد الأمن وجدت الأرزاق والخيرات بعد ذلك. وهكذا أيضا دعا ربه كما أخبر الله عز وجل عنه: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم بعد ذلك دعا لأهله بالرزق وأن يهيئ الله عز وجل لهم من يكون معهم في هذا الوادي. فالشاهد أن ابتداء إبراهيم دعاءه ربه سبحانه وتعالى بالأمن قبل غيره دليل على أهمية وعظم شأن الأمن. كذلك نجد ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يمتن على عباده بهذه النعمة في مواطن ويذكرهم بها ويبدي ويعيد في شأن الأمن، حتى ذكر أهل العلم أن الأمن تكرر في القرآن الكريم أكثر من 40 مرة، الأمن وما تصرف منه، دون ما يرادفه دون ما يضاده من الخوف أو الرهبة أو الرعب ونحو ذلك. فتكرار الأمن أكثر من 40 مرة في كتاب الله جل وعلا دليل على أن هذا الموضوع، على أن الأمن له شأن عظيم. قال سبحانه وتعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. هذا تذكير للعباد بهذه النعمة، وتذكير أيضا وتنبيه إلى أن الأمن نعمة من الله عز وجل، يعطيها من يشاء ويسلبها من يشاء، نعوذ بالله من سخطه وعقوبته. ثم أيضا إذا تأملنا كتاب الله جل وعلا وجدنا أن الأمن نعمة من الله ومنحة من الله، لها سبب عظيم، هذا السبب هو توحيد الله جل وعلا وطاعته سبحانه وتعالى واتباع رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فهو منا ومنحة يهبها الله لمن آمن واتقى وعمل صالحا، كما قال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فانظر أول الآية، هذا الوعد بالأمن لمن؟ لمن آمن وعمل صالحا. هذا الأمن لمن؟ لمن عبد الله فلم يشرك بالله شيئا. فإذا حقق الناس الأمن الإيمان، إذا حقق الناس إفراد الله جل وعلا بالعبادة فلم يصرفوا شيئا من العبادة لغيره، فإن الله سبحانه وتعالى يمن عليهم بهذه النعمة العظيمة الجليلة، نعمة الأمن. ومن مما يدل على عظم شأن الأمن الحديث الذي سمعناه في التقدمة، قوله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فجعل الأمن أو ابتدأ بالأمن من أصبح آمنا في سربه، ثم ذكر العافية وذكر الرزق، وجعل هذه الثلاثة من هيأها الله عز وجل له فكأنما حاز الدنيا كلها، ما فاته شيء، ما فاته إلا فضول. فإذن نعمة الأمن نعمة عظيمة، نعمة جليلة، وكثير من الناس يتهاون بهذه النعمة. وفي الغالب النعم إذا كانت موجودة تكون رخيصة، ما يشعر الإنسان بقيمتها، لكن إذا خرجت من يده وفقدها شعر في تلك اللحظة بنفاستها وأهميتها. مثل الصحة، كثير من الناس يتقلب في نعم، نعم عظيمة وعلى رأسها الصحة والعافية، لكن تجد يتسخط القضاء والقدر، تشكى، ثم إذا فقد الصحة ما بقي يلتفت إلى شيء، لا يريد إلا العافية في البدن. وهكذا الأمن، الأمن نعمة عظيمة، نعمة جليلة، تنام وأنت مطمئن، وتذهب للمسجد وأنت مطمئن، وتذهب إلى عملك وأنت مطمئن، وتذهب إلى سوقك وأنت مطمئن، وتخلف زوجتك وبناتك وأولادك في البيت وأنت آمن مطمئن. نعمة عظيمة جليلة ما تقدر بثمن. من يدركها، من يشعر بمقدارها فعلا، من فقدها. ولكن نعمة الأمن إذا فقدت فإنها لا تكاد تعود بسهولة ولا بيسر. وانظروا إلى البلاد التي اضطربت واختلفت أحوالها وترحل عنها الأمن في معظمها، في أكثرها، كيف تحاول وتستميت أن تعود إلى الأمن الذي كانت فيه، فلا تكاد تصل إلى نتيجة. فإذن هذه النعمة تحتاج منا إلى محافظة عليها حتى لا تثب، حتى لا تتفلت، حتى لا تغادرنا. والنعم كلها تثبت بشكر الله عز وجل، وتفر إذا كفرت، كما قال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى حتى يتعظ من يسمع هذا المثل وحتى يعتبر. فمن كان في أمن يحافظ عليه، ومن سلب منه يعرف أن سبب سلبه كفران نعمة الله سبحانه وتعالى. فإذا تاب وأناب ربما بإذن الله عاد إليه ما فقد. ضرب الله مثلا قرية يعني مدينة مجتمع، هذه القرية كانت آمنة، آمنة لا تخاف من العدو، لا تخاف من الغزو. وإذا كانت هذه القرية هي مكة فهذا هو حالها في الجاهلية، لما كان حال الناس فوضى في هذه الجزيرة، بعضهم يأكل بعض وبعضهم يسطو على بعض، كما يقول القائل: وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. وكان أهل مكة في أمن من ذلك، ما في قبيلة من قبائل العرب تغزو مكة، لا يغزونهم، توقير وتعظيم لبيت الله سبحانه وتعالى، فكانوا في أمن من هذه الجهة، من هذه الحيثية، آمنة مطمئنة، ليس في قلوبها قلق وهلع وجزع لتوفر أسباب الأمن. فضرر العدو قد أمنوه، وأيضا الأرزاق تأتيهم إلى محلهم وإلى دارهم، تجبى إليهم الثمرات من الشرق ومن الغرب، من الشمال ومن الجنوب، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. ماذا فعلت هذه القرية؟ قال: فكفرت بأنعم الله، بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. أنعم يقولون أنه صيغة جمع، لكن صيغة قلة، جمع قلة من صيغ القلة في الجموع، ومعنى ذلك أنهم إذا عذبوا بكفران نعم قليلة فمن باب أولى أن يعذب من كفر بأنعم كثيرة وعظيمة. فهؤلاء كفروا نعمة الله عز وجل عليهم، والشيء الذي كفروا به كفروا بشيء عظيم، كفروا بالله سبحانه وتعالى، فلم يفردوه بالعبادة. وهذا كما قلت إذا كان تفسير هذه الآية أن المقصود بها مكة، وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، بعثه من أنفسهم، يعرفونه، يعرفون أخلاقه، يعرفون صدقه وأمانته، فلم يؤمنوا به بل عادوه وتمالؤوا على قتله عليه الصلاة والسلام حتى خرج عنهم إلى المدينة. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، جوعا مشتملا عليهم، خوفا مشتملا عليهم، عاما لهم كما يعم الثوب لابسه. وذاقوا طعم الجوع والخوف، يعني أن آثار الجوع والخوف بادي عليهم في الظاهر، وأيضا يشعرون مرارته أو يحسون بمرارته وألمه في بواطنهم كما تذوق الطعام. فذاقهم الله لباس الجوع والخوف، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا عليهم: اللهم عليك بمضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللهم اشدد وطأتك عليهم. فأصابهم جوع شديد وجهد شديد، استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للعباد، يخبرهم فيه وينبههم فيه أن الأمن له سبب عظيم، وهو الإيمان بالله جل وعلا، والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، واتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فمتى ما تخلف هذا السبب فإن الله عز وجل ينزع عن الناس الأمن ويذيقهم صنوف وألوان من عذابه وعقوباته العاجلة والآجلة، أعاذنا الله وإياكم. أيها الإخوة، العلاقة بين الأمن والإيمان علاقة قوية جدا وعظيمة جدا. تبدأ هذه العلاقة من جهة اللفظ، الأمن والإيمان، فالحروف الأصلية لها واحدة: الهمزة والميم والنون. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فالإسلام يدل على معنى السلامة، والإيمان يدل على معنى الأمن والائتمان، وهذا يدل على أن الإسلام إذا حققه العبد فإنه يترتب على هذا التحقيق، تحقيق الإسلام تحقيق الإيمان، حصول الأمن في المجتمع المسلم، لأن هذا الإيمان يردعه أن يعتدي، أن يظلم، أن يتجاوز الحدود، أن يجور على الناس، أن يصول على الناس في دمائهم أو أعراضهم أو أموالهم، لأنه يعلم أن وراءه جزاء وحساب، وأن وراءه رب شديد العقاب إذا هو انتهك حرماته. فلا يعتدي، لا يبغي، لا يظلم، ولو كان أسباب الظلم مهيئة له وموانع الظلم منتفية عنه، لكنه يراقب الله سبحانه وتعالى، يخشى ربه بالغيب، فلهذا لا يبغي ولا يظلم ولا يعتدي. فإذا كان كل فرد من أفراد المجتمع المسلم كل منهم حقق الإيمان، حقق الإسلام، راقب الله سبحانه وتعالى في حركاته وسكناته، فإن نتيجة ذلك أن يكون المجتمع مجتمع آمن مطمئن. لا أقول يسلم منه المسلمون في هذا المجتمع فقط، بل يسلم منه حتى الكافر إذا فرض أن في المجتمع كافر، لا يجوز العدوان عليه، لأن الإسلام يحرم عليه أن يظلم حتى ولو كان كافرا. فينعم بالأمن في المجتمع المسلم أفراد هذا المجتمع، سكان هذا المجتمع، المقيمون في هذا المجتمع، من مسلم من كافر، حتى الدواب والبهائم أيضا يحصل لها شيء من هذا الأمن ونصيب منه، لأن المسلم منهي أن يظلم، أن يبغي، أن يعتدي، أن يتلف شيئا من هذه الدواب بغير وجه حق. فإذا تحقق الإيمان في القلوب ظهرت آثاره في سلوك العبد، في كلامه، في حركات يده، في بطش رجله، لا يمشي إلى ما حرم الله عليه، لا يتناول بيده ما حرم الله عز وجل عليه، فيأمن الناس منه، كما هو أيضا يأمن من إخوانه من المؤمنين. الإسلام يرفع المسلمين درجة عظيمة، حتى أوجب علينا أن نحب لإخواننا من المسلمين ما نحب لأنفسنا. وتحفظون الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهل أنت تحب أن يبغي عليك أحد، أو يعتدي عليك أحد، أو يظلمك أحد في دمك، في مالك، في عرضك؟ الجواب لا. إذن أنت أيضا تحب ذلك للناس، فلا تبغي عليهم ولا تظلمهم ولا تعتدي عليهم. جاء الإسلام بمراعاة أمور دقيقة جدا في هذا الباب، في منع أن يؤذي المسلم أخاه بغير وجه حق. من ذلك مثلا: إذا تناول المسلم ثوم أو بصل قيل لا ما تصلي في المسجد، يترك صلاة الجماعة يصلي في بيته. إذا أكل شيء من هذه الأشجار، البصل، الثوم، وهي نية، ما يروح يصلي في الجماعة في المسجد. لماذا؟ لأن هذه الرائحة تؤذي إخوانه من المصلين. فانظر إلى مراعاة الإسلام لهذا الجانب. إذا كان معك سلاح وتريد تمشي في المسجد، تمشي في سوق، في مكان، وهذا السلاح كسهم أو رمح أو سكين له نصل حاد، فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: من مشى في السوق، في سوقنا أو في مسجدنا بالسلاح، قال: فليضع يده على نصالها، ثم ليضع يده على نصالها، ثم ليضع يده على نصالها، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وفي الصحيحين من روايات أخرى. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد علينا أنك تمسك نصل السلاح حتى لا تصيب مسلم، حتى لا تخدش مسلم، حتى لا تعقر به مسلم، ولو كان بدون قصد، ولو كان بدون قصد. وكان أبو موسى إذا حدث بهذا الحديث يقول: ثم سددناها في وجوهنا، في وجوه بعضنا بعض، يتحسر يعني على ما وقع من الفتن التي وقعت بين المسلمين. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام مراعاة لئلا تؤذي مسلما بغير قصد يأمرك أن تحتاط حينما تحمل السلاح في مكان عام. بل جاء الإسلام ينهى عن ترويع المسلم ولو من باب المزح، ولو من باب المزح. ترويع المسلم، إخافة المسلم ما تجوز، ولو كانت من باب المزاح، تريد أن يعقبه ضحك وله ومرح بينك وبين زملائك، هذا ما يجوز. يقول عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: من رفع حديدة على أخيه لعنته الملائكة حتى يضعها، وفي لفظ: وإن كان أخاه لأبيه وأمه. ولما نرجع إلى شرح أهل العلم لهذا الحديث نجدهم ينصون على أن هذا الوعد يدخل فيه الجاد والمازح، الجاد والمازح. ولا شك أن الجاد إثمه أكبر، لكن ننتبه إلى أنه حتى في باب المزاح لا يجوز ذلك. وفي سنن أبي داود أن رجلا نام فجاء أحد الصحابة وأخذ حبل لهذا الرجل النائم وخبأه، فقام الرجل بحث عن حبله فلم يجد، ففزع يحتاج إلى هذا الحبل، فأخبر هذا الرجل أنه إنما خبأ هذا الحبل مازحا، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يروع المسلم أخاه، فلا تروع حتى ولو من باب المزح. وهذا أمر يخفى على كثير من الناس. الآن كثير من الناس يمزح مع إخوانه بأشياء مرعبة، بأشياء مخيفة، يرمي عليهم حيوان مثلا مخيف، أو يرمي عليهم شيء من هذه الألعاب النارية، أو شيء من أي صورة من صور المزاح الذي يقذف في قلب أخيه رعبا حتى يضحك عليه. وبعضهم يصور هذا صورة في فيديو وينشرها، وهذا كله من الغلط، وهذا مما يخالف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يخالف ما ينبغي أن تكون عليه الأخوة بين المؤمنين. فعناية الإسلام بترسيخ الأمن وتحقيق الأمن في المجتمع المسلم عناية عظيمة جدا، ولا يمكن الإحاطة بتفاصيلها في مثل هذا اللقاء كما تقدمت الإشارة إليه. من مسائل هذا الموضوع أثر تحقيق الإيمان، تحقيق العقيدة الصحيحة في حصول الأمن في بالنسبة للفرد، لأن هذا الإيمان إذا طبق فإن الأمن بإذن الله عز وجل يشمل الفرد ويشمل المجتمع. على صعيد الفرد الواحد، فالمؤمن إذا حقق الإيمان والإيمان المقصود به الإيمان الذي شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الإيمان الذي كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لأن طوائف من في الأمة تنتسب للأمة، فرق اخترعت إيمانا ولبست على الناس على أن هذا هو الإيمان الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، وليس الأمر كذلك. فالإيمان الذي شرعه الله هو الإيمان الذي في الكتاب، الإيمان الذي في السنة، الإيمان الذي كان عليه السلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. قال الله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإذا الإيمان الصحيح، الإيمان المقبول، الإيمان الصواب هو الذي كان، هو الذي يوافق ما آمن به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ويؤيد هذا المعنى حديث الفرق، حديث الفرق: وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، كلها هالكة إلا واحدة. ولما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجماعة. وفي اللفظ الآخر المعروف: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فإذا هذا هو الإيمان النافع، هذا هو الإيمان المفيد، هذا هو الإيمان المثمر. فإذا حققه العبد حصل له نصيب عظيم من الأمن. أولا طمأنينة القلب، ومن أبرز معاني الإيمان طمأنينة القلب وسكون النفس وعدم توقع مكروه في المستقبل. ولهذا تجد هذا العبد يمر بمآزق عظيمة، بمخاطر عظيمة، ولكنه في غاية الطمأنينة، قد ربط الله عز وجل على قلبه. قال الله عز وجل عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فكانوا في غاية الطمأنينة. لماذا؟ لأنهم حققوا الإيمان، قلوبهم معلقة بالله سبحانه وتعالى، لا يخافون إلا من الله ولا يرجون إلا الله، فأورثهم هذا طمأنينة. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فهذا الإيمان يورث صاحبه طمأنينة قلب وراحة بال، يصلح الله حاله ويصلح الله عز وجل باله. ثم هذا الإيمان يعصمه بإذن الله سبحانه وتعالى ويحفظه من العذاب الذي يعذب به أو يستحقه من لم يحقق ذلك الإيمان. فعند الموت تبشره الملائكة، تبشر لا خوف عليه ولا حزن، لا يخاف مما سيقدم عليه ولا يحزن على ما ترك في الدنيا من مال وولد وأهل. فتبشر عند الموت بروح وريحان والمصير إلى رب راض غير غضبان. فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء لما حصل له من الأمن ومن الطمأنينة ومن البشرى والسعادة والسرور العظيم في تلك اللحظة الحرجة. فإذا وضع في قبره وجاء منكر ونكير، الملكان يسألانه، ثبته الله عز وجل، ثبته بالقول الثابت، فيجيب بطمأنينة بثبات: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: عبد الله ورسوله. يثبته الله في ذلك الموقف الصعب العظيم العسير، ثم يفتح له باب من الجنة ويفسح له في قبره، ولا يزال في نعيم في ذلك القبر حتى يبعث الله، حتى يبعث الله من في القبور. ثم إذا قام الناس من قبورهم فإنه أيضا آمن مطمئن بإذن الله سبحانه وتعالى، لا يمس فزع ولا خوف، وإنما في أمن وفي طمأنينة وفي ظل ظليل، يظله الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. بل إذا حقق الإيمان تحقيق عظيم فإنه يدخل الجنة بلا سابق حساب ولا عذاب. تذكرون حديث ابن عباس في هذا الموضوع، والذي فيه أن في هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وفي رواية أخرى مع كل 70,000. فهؤلاء حققوا التوحيد، حققوا الإيمان تحقيق عظيم، فحصل لهم هذا الأمن العظيم، طمأنينة في الدنيا وأمن في الدنيا وأمن في القبر وأمن في البعث يوم البعث والنشور، ثم مصيرهم إلى الجنة التي هي دار الأمن والأمان. فإنهم يقال لهم ادخلوا الجنة بسلام آمنين، بسلام آمنين. الجنة فيها من النعيم ما لا يعد ولا يحصى ولا يوصف، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن أنت الآن لو كنت مثلا في الدنيا وعندك ما عندك من النعيم، عندك القصور والأموال وإلى آخره، كل ما تشتهي موجود، لكن هذا النعيم لابد أن يكون منغص. بماذا؟ على الأقل بذكر الموت، كل شوي يخطر على بالك أنه هذا النعيم الذي أنت فيه ستموت وتتركه، أو ربما هذا النعيم يفارقك ويتركك. فهذا الشعور وهذا الأمر ينقص عليك هذه اللذة. طيب نعيم الجنة يزيد لذة ويزيد حسن أنهم قد بشروا بأنهم في هذه الجنة أبد الآباد بلا خروج، حياة بلا موت، شباب بلا هرم، صحة بلا سقم، خلود أبدي. فبهذا يزداد نعيمهم ويزداد سرورهم وتزداد غبطتهم. والمتنبي له بيت مشهور في هذا الباب يقول: أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقاله. يعني لما تكون في غاية النعيم من نعيم الدنيا لكن ينغص عليك هذا النعيم، تذكرك أنك سوف تنتقل عنه وتفارقه وتتركه. فأهل الجنة آمنون، آمنون من الموت، آمنون من مفارقة هذا النعيم، آمنون بأن الله عز وجل لن يسخط عليهم، قد أحل عليهم رضاه فلا يسخط عليهم أبدا. آمنون من الجانبين جميعا، أن الله قد رضي فلا يسخط عليهم أبدا، وأنهم في هذا النعيم لا يغادرونه أبدا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. فإذا هذا عرض مختصر على يبين أثر الأمن على مستوى الفرد الواحد، أثر تحقيق عقيدة السلف في تحقيق الأمن بالنسبة للمجتمع، المجتمعات أي مجتمع كان لا يصلحهم إلا وجود ولاية تحكمهم وتسوسهم، لأن الناس إذا اجتمعوا تقاطعت وتعارضت مصالحهم، هذا يريد ما في يد ذاك وذاك يريد ما في يدك، تتعارض المصالح. والنفوس إلا ما رحم الله أمارة بالسوء، النفوس أمارة بالسوء، النفوس فيها ظلم فيها جهل، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإذا حصل هذا الاجتماع بين الناس وفيهم القوي وفيهم الضعيف وفيهم الغني وفيهم الفقير، بغى بعضهم على بعض واعتدى بعضهم على بعض، فلا يصلحهم إلا ولاية، إلا ولاية. ما عقيدة السلف في هذا الباب؟ عقيدة السلف أنه يجب على الأمة أن تنصب عليها إمام، فتنصيب الإمام واجب، واجب من الواجبات الشرعية. وإذا نظرنا وجدنا الصحابة رضوان الله عليهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأوا به حسم موضوع الخلافة، بدأوا به قبل تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على كمال فقههم. لأنه لو قدر الله عز وجل وحصلت فرقة واختلاف على موضوع الولاية، ما الذي سيحصل؟ سيقتل بعضهم بعض، سيقتل بعضهم بعض، تقع فتن لا يعلم انتهاء إلا الله جل وعلا، سيكون أمر الناس فوضى، لا يصلح الناس إلا بإيمان. فحسموا الموضوع أولا وانطلقوا إلى سقيفة بني ساعدة، وحصل اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اليوم الثاني بايعه الناس بيعة عامة في المسجد النبوي على المنبر. ولما استقرت الأمور جهزوا النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقوا إذن أولا إلى ما تصلح به أحوالهم، أحوال المجتمع، حتى لا يدخل فيه الشقاق والنزاع والقتل والفتن وسفك الدماء. والفتن تشتعل بسرعة، لكن إطفاؤها ليس بالأمر السهل ولا بالأمر الهين. فعقيدة أهل السنة والجماعة تقوم على وجوب تنصيب إمام على الرعية. ثانيا، هذا الوالي هذا الحاكم إذا كان لا يسمع له ولا يطاع، ما فائدته وما نفعه وجوده كعدمه؟ نجد عقيدة السلف الصالح تنص على وجوب السمع والطاعة لهذا الإمام، طبعا في المعروف. ومن أين جاء أهل السنة والجماعة بهذا؟ من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك نجد أن أهل السنة والجماعة يقررون أن عقد هذه البيعة هو بيعة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. يعني حينما تبايع هذا الحاكم، هذا الوالي على السمع والطاعة، أنت تبايعه امتثالا لأمر الله جل وعلا، فهي في الحقيقة بيعة مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء الوعيد في من يبايع إماما لا يبايعه إلا لأي شيء، لا يبايعه إلا للدنيا، إن أعطاه رضي وإن لم يعطيه سخط. هذا فيه وعيد شديد. ثلاثة، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم ذكر من هؤلاء الثلاثة رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه، إن أعطاه رضي وإن لم يعطه سخط. فأنت إذن تبايعه لأن الله عز وجل أمرك بهذه البيعة بالسمع والطاعة. ولو لم تبايعه، ولو لم تعتقد أن في عنقك بيعة له، فمت ميتة جاهلية كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه البيعة الشرعية في الإسلام تعطي هيبة ومكانة عظيمة في النفوس، في القلوب، لهذا المنصب الذي به تصلح أمور الدين وأمور الدنيا. كذلك نجد عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب تنص على حرمة السعي فيما يضعف هذه الولاية من السب والشتم، وحتى النصح العلني الذي يفهم منه توبيخ هذا الحاكم أو يسبب له الإحراج وكذا في وسط المجتمع، أو يجرع عليه السفهاء، كل هذا ممنوع فيما تنص عليه كتب عقيدة أهل السنة والجماعة. لأن هذا النصح العلني، لأن فتح باب السب والشتم والغيبة في ولاة الأمور، هذا يؤدي إلى توهين الولاية وإضعافها، وإذا ضعفت تسلط أصحاب الفتن والأهواء على المجتمع، وانتشرت واشتعلت نيران الفتن. فإذا وجدت الولاية الشرعية صلحت أمور الناس، بشرط أن يقوم الناس تجاه هذه الولاية بما أمروا به شرعا من السمع والطاعة في المعروف واحترامها، والتعاون معها على البر والتقوى، وجمع القلوب عليها. ما دور هذه الولاية في تحقيق الأمن؟ جاءت الشريعة الإسلامية، يرحمك الله، جاءت الشريعة الإسلامية بالأمر بالمحافظة على الضرورات الخمس أو الست: الدين، العقل، النفس، المال، العرض، النسل. ست ضرورات ما تقوم مصالح الناس وحياة الناس إلا بها، وجعلت لمن يخل بشيء منها عقوبة رادعة. فبباب الحفاظ على الدين جاء حد الردة، الحفاظ على النفس جاء القصاص، وجاءت عقوبة حد الغيلة، وجاء حد الحرابة. في موضوع العقل جاء حد الخمر، الحفاظ على المال جاء حد السرقة فيما توفرت فيه شروط السرقة، والتعزير فيما اختل فيه شرط من شروط السرقة. والحفاظ على النسل جاءت عقوبة الزنا، كان سواء كان الزاني محصنا أو بكر. وفي الحفاظ على العرض جاء حد القذف. طيب، هذه العقوبات من الذي يقوم بها؟ أحد الرعية، أفراد الرعية؟ لا، إنما يقوم بها ولي الأمر، تقوم بها الدولة، يقوم بها السلطان ونوابه الذين ينيبهم في هذه الشؤون، في هذه القضايا. فإذا وجدت الولاية ووجد السمع والطاعة لها والاجتماع عليها، وقامت هذه الولاية بما شرع الله سبحانه وتعالى، حصل الأمن العظيم، حصلت الطمأنينة في المجتمع المسلم. فإذا قامت الولاية الشرعية بهذه الأمور استتب الأمن، وحصل منه ما لا يخطر على البال. فإذا تجرأ الناس على الولاية وضعفت هذه الولاية ولم تستطع أن تردع الظالم وتأخذ على يده، صارت أمور الناس فوضى، صارت أمور الناس فوضى، وأكل بعضهم بعضا وأهلك بعضهم بعضا. من الأمثلة التي توضح هذه الحقيقة، أو قبل الأمثلة نؤخرها إلى آخر شيء، عندنا أيضا مسألة أخرى في ثمرات تحقيق العقيدة في موضوع الأمن، وهو الأمن الذي يتعلق بالأرزاق والمعايش. وهل للإيمان علاقة به؟ الجواب نعم. فالأمن أنواع كما تسمعون الآن في التقسيمات: أمن سياسي، وأمن فكري، وأمن اقتصادي، وأمن كذا وأمن كذا إلى آخره. نجد أيضا إذا تأملنا كتاب الله، نجد أن تحقيق الإيمان، تحقيق العقيدة الصحيحة، من أسباب حصول الأمن في باب الأرزاق والمعايش، أو ما يسمى مثلا بالأمن الغذائي. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقوله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، فتحنا عليهم بركات من السماء. ويقول سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فإذن تحقيق الإيمان الذي أمر الله به، الالتزام بالعقيدة، هذا من أسباب حصول فتح أبواب البركات على الناس، وحصول الخير والرزق المدرار والنعيم العظيم. ولكن إذا حصل منهم ضد ذلك من الكفر، البدع، المعاصي، فإن الله سبحانه وتعالى قد يعاقبهم بالتضييق عليهم في أرزاقهم وفي معايشهم. فتحقيق العقيدة والالتزام بها من أسباب الأمن بكل أنواعه وصوره: أمن نفسي، أمن من الجرائم والعدوان، أمن في باب الأرزاق والمعايش في كل الأمور. أيضا تحقيق عقيدة السلف من أسباب حصول الأمن للمجتمع المسلم من أي شيء؟ من الفرقة والاختلاف والشقاق والنزاع في الدين فيما بينهم، لأن عقيدة السلف تجمع القلوب على الحق، وإذا اجتمعت القلوب على الحق أمن بعضهم بعضا. لكن إذا تنكبوا وخرجوا عن عقيدة السلف، ما الذي سيحصل؟ سيخرجون، ستخرج فرقة تخالف عقيدة السلف، هذه الفرقة ستنقسم تنشعنها فرقة أخرى تخالف عقيدة السلف، الفرقة الثانية ستخرج منها فرقة ثالثة رابعة خامسة، وتتشتت الأمة ويصير المجتمع الواحد فرق وأحزاب. ماذا يفعل بعضهم ببعض؟ يكفر بعضهم بعض، يبدع بعضهم بعض، يضلل بعضهم بعض، يبغي بعضهم على بعض، يضرب بعضهم رقاب بعض. فإذا اجتمعوا على عقيدة السلف الصالح ولا تجمعهم إلا هذه العقيدة الصحيحة، لأنها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. أما العقائد الأخرى لا يمكن أن يجتمع عليها الناس، لأن هذا يستحسن شيء وذاك يستقبحه، هذا يرضاه وذاك أباه، لأن مراجعها ومصادرها عقول الناس، والعقول تتفاوت وتختلف. بل الإنسان الواحد عقله اليوم يقرر شيء وبكرة ينقضه، لكن عقيدة السلف لا، عقيدة واحدة ما تتبدل ما تتغير، من يوم بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وعقيدة السلف الصالح عقيدة واحدة ما تتغير ولا تتبدل. فتحقيق العقيدة من أسباب حصول الأمن، الأمن من الفرقة والاختلاف في الدين. ثم بعد ذلك أذكر بعض الأمثلة والنماذج لمجتمعات كانت في فوضى وفي خوف وفي فقر، ولما حققت الإيمان والتزمت بعقيدة السلف الصالح بدل الله حالها. المثال الأول حال العرب في الجاهلية، ثم حالهم بعدما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم. كانوا أولا في بؤس وحالة منكرة شنيعة، فقر وذلة وهوان وحروب، يأكل بعضهم بعض ويبغي بعضهم على بعض، ما في سلطة حاكمة، ما في إمارة، ما في دولة ترعى أمور الناس، فكل واحد أمير نفسه، كل واحد منهم أمير لنفسه، استطاع يقتل قتل، استطاع يسبي سبى، استطاع ينهب ينهب. فكان البغي هو الغالب على الناس، وكانوا في فقر وذلة وهوان، حتى بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة مع الصحابة، كانوا قلة بالنسبة لعدوهم، فكانوا في خوف، بمعنى أن العدو كان متسلط عليهم، يقتلهم، يعذبهم، يؤذيهم، يطردهم، يخرجهم من ديارهم، يسلبهم أموالهم. بقوا على هذا 13 سنة، ثم هاجروا إلى المدينة ورمتهم العرب عن قوس واحدة، وكانوا أيضا على خوف من هجوم العدو عليهم، حتى روي أن بعض الصحابة قال: يا رسول الله، أنحن هكذا أبد الدهر لا نأمن؟ نبيت وسلاحنا في أيدينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تغبروا على هذا إلا يسيرا، إلا يسير، يعني مدة وجيزة وتتغير الحال، ثم يجلس الرجل في المجلس العظيم محتبيا ليس فيهم حديدة، يعني يجلس العدد الكبير جدا من الناس يجمعهم مجلس واحد مصلى مشهد أو غيره وليس مع واحد منهم حديدة يعني السلاح، خلاص أسلحتهم في بيوتهم قد أمنوا على أنفسهم. وأنزل الله عقب هذا السؤال قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إلى آخر الآية. فحصل أمن عظيم. ومما يدل على هذا ما رواه البخاري في صحيحه في شأن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما أسلم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو جالس بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يشتكي الفاقة، يشتكي الفقر والحاجة، ثم جاء بعده رجل يشتكي قطع السبيل، يشتكي قطع السبيل، وهذه الحوادث كلها كانت في جزيرة العرب، هذا يشتكي الفقر وهذا يشتكي قطع السبيل. التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدي بن حاتم رضي الله عنه فقال: يا عدي، رأيت الحيرة؟ رأيت الحيرة؟ منطقة في جهة جنوب العراق. قال: لا، وقد أنبئت عنها، أنا ما أعرف ما رأيتها لكن قد يعني سمعت بها. قال: يوشك إن طال بك زمان، إن طال بك زمان أن ترى الضعينة تخرج من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله، لا تخاف إلا الله. ماذا قال عدي لما أخبره الرسول بهذا الخبر؟ يعني انظر، مرة تأتي من أقصى الشمال الشرقي للجزيرة العربية تقطع الصحاري والجبال والأودية والقفار حتى تصل إلى مكة، ما معها أحد، ليس معها أحد، الضعينة امرأة لوحدها تخرج هذه المسافات الطويلة ما تخاف إلا الله. عدي بن حاتم قال: فقلت في نفسي، ما صرح بهذا، قال قلت في نفسي: فأين دعار طي، يعني شباب قبيلتي الذين قد سعروا البلاد. هو في تلك اللحظة يعرف إنه كثير من شباب قبيلته ماذا يفعلون؟ يقطعون الطرق وينهبون المسافرين، هذا مصدر رزقهم وكسبهم، كل ما مرت بهم قافلة. طيب، فأقول، قال عدي في نفسه، يقول: فقلت في نفسي فأين دعار طي الذين قد سعروا البلاد، الذين قد سعروا البلاد. مرت الأيام، مرت الأيام، قال عدي وهو يحدث بهذا الحديث: فقد رأيت الضعينة تخرج من الحيرة حتى تأتي مكة لا تخاف إلا الله. طيب، أين ذهب دعار طي الذين سعروا البلاد؟ تغيرت الأحوال، الذي كان منهم كافر على دين الجاهلية، دينه السلب والنهب والبغي والعدوان، آمن واتقى وصار يخاف الله عز وجل ولو كانت هذه الضعينة أمامه لوحدها، لأنه يراقب الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. والذي منهم على كفره ما آمن ولا أسلم، لكن صار المجتمع كله تحت ولاية واحدة وتحت حكم وخلافة راشدة، فيرتدع عن الظلم والعدوان ولو كان كافرا خوفا وخشية من الولاية القائمة. وبالنسبة للفقر، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وإن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج بالمال بالذهب أو كذا فلا يجد من يقبله منه، فلا يجد من يقبله منه. يقول عدي: إن طالت بكم حياة سترون، هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الحديث الرسول أخبره بكنوز كسرى وأنها تفتح وتنفق في سبيل الله، وأن عدي بن حاتم هو من ضمن من شارك في فتح الفرس وإنفاق كنوز كسرى في سبيل الله. الشاهد من هذا كما سمعنا، انظر كيف تبدلت الأحوال من الخوف إلى الأمن، ومن الذل إلى العز، ومن الغنى ومن الفقر إلى الغنى. وهذا كله مصداق لقول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إلى آخر الآية. هذا نموذج أول. نموذج ثاني، نموذج قريب، وهو هذه البلاد الجزيرة العربية. قبل توحيد الملك عبد العزيز رحمه الله لهذه البلاد كانت حالها حال فوضى وذل وفقر واختلاف وشتات وفتن، وبعض كبار السن، بعض كبار السن ممن أدرك ذاك الزمن قبل توحيد المملكة يحكون أشياء شاهدوها بعينهم من السلب والنهب ورخص الدماء. أرخص شيء الدم، دم المسلم يقتله كأنما يقتل ماذا أقول يعني فارة مثلا أو بعوضة، لا شيء. فتمر أحيانا قوافل الحج ما تصل إلى الكعبة، ما تصل إلى مكة بسبب قطاع الطرق، يقتلون هؤلاء الحجاج، يسلبون هؤلاء الحجاج أموالهم، دوابهم، ما معهم من الأمتعة، يتركونهم في الصحاري يموتون عطشا جوعا عريا. هكذا كانت الحال. وأحمد شوقي له قصيدة مشهورة، له قصيدة مشهورة، وكانت هي قبل المدة التي وحد فيها الملك عبد العزيز هذه البلاد، يقول فيها: ضج الحجاز وضج البيت والحرم، واستصرخت ربها في مكة الأمم، أفي الضحى وعيون الجند ناظرة، تسبى النساء ويؤذى الأهل والحشم، ويسفك الدم في أرض مقدسة وتستباح بها الأعراض والحرم. يحكي قصة واقعة اعتدي فيها على الحجاج، سفكت دماؤهم، سبيت نساؤهم، صلبت أموالهم في موسم الحج. فإذا كان هذا حال هذه البلاد في مكة، في المدينة، في المشاعر المقدسة يقتلون وتسفك دماؤهم، فما ظنك بأوساط نجد ولا شمال الجزيرة ولا أطرافها في الجنوب أو في الشرق أو في الغرب. فجاء الله عز وجل بهذا الخير، جاء بهذا الإمام العادل، الإمام الصالح، عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن فيصل ابن تركي رحمه الله، فوحد هذه الجزيرة. وحدها على أي شيء؟ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسسها على عقيدة السلف الصالح، وكان يصرح رحمه الله: أنا رجل سلفي، أنا رجل سلفي. وليس العبرة بمجرد هذا القول، ولكن واقعه وسياسته وما قرره في حكم هذه البلاد كل ذلك يصدق كلامه رحمه الله. فالفتوى على الكتاب والسنة، الحكم في المحاكم بالكتاب والسنة، يساس الناس بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هي إلا مدة وجيزة حتى صارت هذه البلاد بلاد آمنة مستقرة. يأتي الحاج ويسقط منه كيس دراهمه، فيبقى في مكانه ما حد يمسه، يوم يومين ثلاثة أيام ما حد يمسه، ما حد يتناوله. أمن الناس بعضهم بعضا، ما الذي تغير؟ ما الذي تغير؟ بدل الله عز وجل حال الناس من الخوف إلى الأمن لما تمسكوا بعقيدة السلف الصالح. وكان الملك عبد العزيز رحمه الله حريص على جانب الأمن، الأمن والإيمان بينهم تلازم عظيم، فكان يقول: إن البلاد لا يصلحها إلا الطمأنينة والسكون، لا يصلحها إلا الطمأنينة والسكون، ما تصلح البلاد إلا بالأمن بالطمأنينة. إذا وجد الأمن تفرغ الناس لمعايشهم، لمصالحهم، لمصالح دينهم ودنياهم. في ظلال الأمن يخرجون لطلب العلم، في ظلال الأمن يخرجون للمساجد والجمع والجماعات، في ظلال الأمن يخرجون للأسواق وطلب الأرزاق. لكن إذا ذهب الأمن تعطلت الحركة بسبب الخوف. فالأمن نعمة عظيمة لأمر الدين ولأمر الدنيا. وانظروا في الحديبية الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحديبية 1400 رجل يزيدون قليلا، وحصل في هذا الصلح وضع الحرب بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش. بعد سنتين ما الذي حصل؟ غزا الرسول عليه الصلاة والسلام مكة بكم؟ 10,000. كيف تضاعف هذا العدد من 1500 إلى 10,000؟ لما حصل الأمن صارت فرصة، تلاقى الناس في الأسواق، تبادلوا الزيارات، شرحوا لهم الإسلام، تمكن الدعاة من الوصول إلى أناس وإلى قبائل وإلى مناطق ما كانوا يستطيعون الوصول إليها في إبان الحرب بينهم وبين قريش. فوجد الأمن، وجد انتشار الإيمان، وجد انتشار الإيمان، فهما مترابطا بإذن الله. ونحن في هذه الأيام ما زلنا نتفيأ ظلال ذلك العمل العظيم الذي قام به الإمام عبد العزيز رحمه الله. فخلفه من بعده أبناء بررة حافظوا على هذا الإرث، حافظوا على كيان هذه الدولة وعلى أسسها القائمة على عقيدة السلف الصالح إلى هذا العهد، عهد الملك سلمان حفظه الله، وولي عهدي وولي ولي عهدي، على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيق حدود الله جل وعلا. نسأل الله أن يزيدهم توفيق، وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وأن يحسن ويصلح لهم البطانة. فهذه نعمة جليلة عظيمة يا أهل هذا البلد نتفيأ ظلالها، علينا أن نحافظ عليها شد المحافظة، فلا نسمح أن تخترق عقيدتنا، ولا أن تخترق جماعتنا، ولا أن يخترق صفنا. فإن الحساد كثير، والأعداء كثير، والمتربصون بنا كثير، يريدون أن يفسدوا علينا العقيدة، ويريدون أن يفسدوا علينا دنيانا أيضا. لكن بإذن الله كلما كنا متمسكين بكتاب الله جل وعلا، معتصمين بحبله المتين، منضوين تحت لواء جماعة المسلمين وإمام المسلمين، فإن هذا الخير سيبقى وسيستمر وسيزداد بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها واجتماع كلمتها وسائر بلاد المسلمين، كما أسأله سبحانه أن يثبتني وإياكم على الإيمان والعمل الصالح إلى يوم نلقاه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا جزا الله شيخنا الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي على هذه المحاضرة والتي هي بعنوان أثر عقيدة السلف في تحقيق الأمن. ثانيا اتصل بي شيخنا الشيخ ربيع أثناء المحاضرة وأخبرته ببدء الدورة، ففرح وسر بذلك ودعا بالبركة، وطلب مني أن أبلغ سلامه للمشايخ المشاركين في الدورة وللحضور الكريم، ودعا للجميع بالتوفيق وأن يبارك في هذه الجهود. فقلت له أبشر، وبصراحة الفضل لله أولا ثم لشيخنا الكريم في قيام وتأسيس هذه الدورة. ثالثا الأسئلة كثيرة شيخنا الكريم، ونستأذنك في عرض بعضها. السؤال الأول، يسأل هذا السائل من ليبيا يقول: يا شيخ أريدك أن تدعو لليبيا وأن يرد الله لها أمنها، بارك الله فيك.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرفع الغمة عن أهل ليبيا، وأن يرفع عنهم الفتن، وأن يحقن دماءهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يجعلها بلادا آمنة مطمئنة تحكم بشريعة الله عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إنه سميع مجيب الدعاء.
السؤال الثاني يقول: ما نصيحتكم في من يتكلم في رجال الأمن إذا حصل منهم بعض التقصير في واجبهم؟ بارك الله فيكم.
لا شك أن رجال الأمن يقومون بمهمة عظيمة جدا، يقومون بمهمة بل بمهمات عظيمة جدا، فهم يحفظون بإذن الله عز وجل وبطبيعة عملهم الذي كلفوا به يحفظون الأمن، الأمن على أمن الأنفس وأمن الأعراض وأمن الأموال وأمن الطرق وغير ذلك من مصالح الناس، فهم يتعرضون للمخاوف والمخاطر، هم يتعرضون للمخاطر والمخاوف، وصدورهم أهداف لأعداء الأمن وأعداء الإسلام وأهله، فمهماتهم عظيمة وجسيمة وواجباتهم كبيرة جدا، ولهم علينا حق الدعاء، ندعو الله لهم بالحفظ والحماية، وندعو الله لهم عز وجل بالتوفيق والتسديد، وأن يوفقوا لأن يقوموا بما كلفوا به على الوجه الأكمل الأتم. وإن حصل منهم تقصير فالتقصير من طبيعة البشر، من الذي ما يحصل منه تقصير وإخلال بشيء من عمله؟ كلنا ذلك الرجل. ولكن المشكلة ما هي؟ المشكلة أن بعض الناس في قلبه مرض، ليس دعاؤه على رجل الأمن أو تكلموا فيه أو طعنوا فيه وذموا له ليس ناتج عن تقصير من رجل الأمن، وإنما هو في قلبه غل، في قلبه زيغ، في قلبه مرض، فهو يعبر عن هذا المرض الذي في قلبه بمشاعر الكره والبغض والعداوة لرجال الأمن. وقد سمعنا قرأنا لبعضهم يتكلم عن رجال الأمن في هذه البلاد في موسم الحج، وكلنا يرى ويسمع ويعلم ما يقومون به من الجهود العظيمة في الحفاظ على أمن الحج، فيصفهم بأنهم حنيف، وهو من أبناء هذا البلد وللأسف. هب أن فلان هذا أخطأ وغلط، هل يستحق منك هذا الوصف؟ مع كثرة الضغط وشدة الحرارة وكثرة الجموع والنصب والتعب وما يجدون من أصناف الناس، هب أنه غلط. هكذا يتكلم عن رجال الأمن، من المستفيد؟ من المستفيد إذا ربي الجيل وربي الشباب وربي المجتمع على بغض رجال الأمن؟ لن يستفيد إلا أعداء البلد، أعداء الدولة، أعداء الوطن، أعداء السنة، أعداء الإسلام وأهله، لأنه إذا تقاعس رجال الأمن عن واجبهم وعن وظيفتهم حل مكان الأمن ماذا؟ الخوف والفوضى. فماذا يريد هؤلاء؟ بعضهم تجاوز موضوع السب والشتم وتشويه الصورة والسمعة إلى تكفير رجال الأمن واستحلال دماء رجال الأمن وتحريض الناس على سفك دماء رجال الأمن، ويتولى هذه الجريمة المنكرة في هذا الوقت تنظيم داعش، وقبلها تبنى تنظيم القاعدة، وكلهم من رحم واحدة وعلى سنة وطريقة واحدة، فخرج بعض المنتسبين لداعش ويوجه الخطاب يقول لمن يتأثر ويغتر بكلامه: إذا لك قريب من رجال الأمن فناصحه أولا، فإن لم يستجب فاقتله، تقرب إلى الله بدمه. ورأينا بعض السفهاء، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، كلاب النار، ماذا فعلوا؟ سمعوا هذا المقطع ثم انطلقوا، هذا يذبح خاله وهذا يذبح ابن عمه وهذا يذبح جاره وقريبه، لماذا؟ لأنهم رجال أمن. سبحان الله، ماذا فعل رجل هذا الأمن؟ ماذا يفعل؟ يحمي أمنك، يحمي عرضك، يحمي مالك، يحمي وطنك الذي نشأت فيه وتربيت فيه ودرست فيه وترعرعت فيه وتعلمت فيه. هذا جزاؤه. فهذه المقالة من أخبث المقالات، وهذا الموقف من أسوأ ما يكون من المواقف تجاه رجال الأمن. رجال الأمن يقومون بجهود عظيمة، فوالله رواتبهم ما تكافي أعمالهم التي يقومون بها. نسأل الله أن يرزقهم ويلهمهم الأجر الاحتساب عند الله سبحانه وتعالى مهما أعطوا، مهما أعطوا من الدنيا. ماذا يقوم ما يعطونه مقابل ما يقدمونه؟ وعلى رأس ذلك الحفاظ على أمن هذه البلاد. رجل أمن في منهم الذي في الحدود يمنع تجار المخدرات وعصابات الأسلحة والتهريب وإلى آخره، ومنهم الذين في الجمارك يمنعون عنا كثير من البضائع التي تضر وتؤذي، ومنهم الذين ينظمون السير، ومنهم الذين يحفظون بيوتنا وأسواقنا وطرقنا من اللصوص قطاع الطرق وغيرهم من المفسدين في الأرض. مثل هؤلاء يحاربون ويلعنون وتؤلفهم المؤلفات باستحلال دمائهم. هذا أمر خطير وشنيع، وهي حلقة مترابطة. هؤلاء أيضا تجدهم في الوقت نفسه ربما يكفرون العلماء أيضا، لأنه هو ناتج عن تكفيرهم لولي الأمر. فلما كفروا ولي الأمر وعادوا ولي الأمر جروا هذا الحكم على رجال أمنه ووزرائه والعلماء الذين يسمعون له ويطيعون. ثم أيضا سيلحق المجتمع كله من رجال أمن وغير رجال أمن. فينبغي ألا نتهاون مع أصحاب هذه المقالات. منهم مغرر به، سمع الديك تصيح فصاح مثلها، فهذا ينبه إلى خطورة موقفه وكلامه، وبالذات حين يكون هذا الكلام يصدر من الأب وعنده أولاده الصغار، أولاده شباب يسمعون أباهم ويسب رجل الأمن، وقد لا يكون له منطلق ديني وعقدي وفكري، لا، لكن خطر هذا الأمر أنه يربي أولاده على سب وطعن رجال الأمن، فيكون هو أولاده بيئة خصبة لتقبل فتاوى وتقريرات دعاة السوء والضلالة الذين يريدون إبطال أمننا وإفساد أحوالنا. فالحذر، الحذر أيها الإخوة من مثل هذه المقالات.
يقول السائل: هل العدد 70,000 الذي ورد في الحديث للحصر؟
الله أعلم، الله أعلم، قد يكون للحصر بمعنى أنه 70,000 ثم جاء الحديث مع كل 70,000 ويكون هذا العدد هو المطلوب، وقد يكون كما يجري على لسان العرب يذكرون 70,000 يريدون به مطلق التكفير. كلا الأمرين محتمل والله أعلم.
يقول السائل: هل يدعى بدعاء سيد الاستغفار اللهم أنت ربي خلقتني، الدعاء الذي ورد ذكره في أدعية الصباح والمساء، يدعى به في السجود كذكر جامع في باب الاستغفار؟
ما في حرج، ما في حرج. الصلاة شرعت لذكر الله سبحانه وتعالى، شرعت لذكر الله، فإن ذكرت الله سبحانه وتعالى دعوته، ذكرت الله جل وعلا في سجودك في ركوعك بعد التسبيح الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إن شاء الله لا حرج فيه. الركوع اجتهد فيه في تعظيم الرب، والسجود يجتهد فيه في الدعاء، وأحسن الدعاء ما ورد في الكتاب وفي السنة، لأنه جامع للخير وليس فيه الأخطاء التي قد توجد في الأدعية التي يؤلفها الناس من عند أنفسهم.
يقول السائل: ما هو اللباس الشرعي للمرأة، وما حكم لباس الألوان دون اللون الأسود؟
اللباس الشرعي للمرأة إذا خرجت، يعني خرجت أمام الرجال الأجانب، أن يكون اللباس لباس ساتر، فالمرأة كلها عورة، فتلبس ما يستر جسدها، لا يكون شفاف يبين ما تحته، لا يكون ضيق يصف حجم أعضاء المرأة، و لا يكون هذا اللباس الخارجي الذي هو العباءة لا يكون زينة في نفسه، لا يكون زينة في نفسه ملفت الأنظار، أما كونه أسود أو غير أسود الأمر هذا في ساعة. لكن ينبغي للبلد الذي نشأ فيه النساء على لبس هذا اللون ألا يغيروه، لأن تغييره إلى لون آخر يفتح باب التغيير، حتى في المستقبل لا يبقى شيء، تكون العباءة هي في ذاتها فستان تحتاج إلى عباءة تغطيها. ونجد نرى الآن بدايات لمثل هذه الأمور، نسأل الله أن يصلح الأحوال. لكن يعني لو لبست عباءة ساترة منطبقة فيها المواصفات الشرعية وهي ليست بلون أسود ليس عليها حرج. هذا والله أعلم.
جزاكم الله خير، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.